الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من يقضي شهر رمضان له أن يفطر ما بينه وبين الزوال، فإذا زالت الشمس فليس له أن يفطر، بل يجب عليه إتمام الصوم ولو أفطرت عليه الكفارة. أما بالنسبة إلى الكفارة فقد تقدم الكلام فيه مفصلا قريبا، وأما بالنسبة إلى جواز الإفطار تكليفا قبل الزواج وعدم جوازه بعد الزواج فيدل على ذلك عدة روايات، منها صحيحة جميل بن دراج. روى جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تتبعا فإنه إلى الليل بالخيار. فالمستفاد من هذه الصحيحة أن الخيار إنما هو إلى زوال الشمس، فبالمفهوم مفهوم الغاية يدل على أنه ليس له الخيار إذا زالت الشمس، ولا سيما بقرينة المقابلة، فإن فإن كان تتبعا فإنه إلى الليل. وكذلك يدل عليه ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن الحسن بن فزال، وقد تقدم الكلام في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال مرارا، وقلنا إن الطريق وإن كان ضعيفا يعني ما ذكره في الفهرس إلا أنه بقرينة ما في النجاشي الطريق معتبر. رواه عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وليس في الرواية من يتوقف فيه إلا زكريا المؤمن، فهو زكريا بن محمد بن عبد الله المؤمن، فيسمى بزكريا المؤمن. وهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه ذكر في أسناد كامل الزيارات، فمن هذه الجهة تكون الرواية أيضا معتبرة. سأل أبو عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التتبع ما بينه وبين أن تغيب الشمس. فهذه الرواية إذن دلالتها واضحة والسند معتبر، ويدل على ذلك إذن موثقة السماعة. سأل الإمام عليه السلام في تلك الموثقة أم من يقضي شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، قال عليه السلام قد أساء، وليس عليه إلا أن يقضي ذلك اليوم. كلمة أساء يعني أتى بفعل سيء، وهذا إما ظاهر في الحرمة أو أنه لا ينافي مع الحرمة. العمل الذي أتى به عمل سوء، وقد أساء أي أتى بعمل سوء، عمل غير مشروع، عمل غير مباح. فهذا أيضا يمكن الاستدلال بها بهذه الرواية موثقة السماعة على الحرمة، ويؤيد ذلك بما دل على الكفارة، وأنه إذا أتى بهذا العمل فلا بد له أن يكفر. البته هذا تأييد لا تقدم سابقا أن الكفارة لا تلازم الحرمة، قد يكون العمل مباحا ومع ذلك يترتب عليه الكفارة كما في جملة من كفارات الإحرام، مثلا ما أن العمل ليس بمحرمين. هذه جهة. الجهة الثانية من الكلام أنه بعد الفراغ أن حرمة هذا العمل بالنسبة إلى القاضي عن نفسه، فهل يجري هذا في القاضي عن غيره أو لا يجري؟ القضاء عن الغير يكون تارة قضاء تبرع، وأخرى يكون بإجارة أو بنذر أو بشرط في ضمن عقد ونحو ذلك. فيكون القضاء واجبا لأمر آخر وإن لم يكن واجبا لنفسه، أو لو فرضنا أنه الولد الأكبر فيقضي عن أبيه، وقلنا إنه يجب عليه أن يقضي، بل أما فاته عن أبيه من صلاة أو صيام. أما إذا فرضنا أن القضاء قضاء تبرعا يتبرع عن الغير فلا يحتمل، يعني لا يحتمل بحسب الميزان بل الواقع محتمل بحسب الموازين هذه الروايات لا يحتمل فيه الوجوب. فإن الروايات الواردة إنما ورد في القضاء عن نفسه، وأما القضاء عن الغير فهو غير داخل في ذلك، ومرجع ذلك إلى الشك في أن النيابة إذا فرضنا أنه ناب عن أحدين فهل يجب عليه إتمام العمل وإبقاء النيابة، أو يجوز له أن يرفع كان أمرا مستحبا في نفسه وجوبه بالدخول فيه كما في بعض الواجبات مثل الحج مثلا، إذا دخل في الحج يجب عليه إتمامه، هذا يحتاج إلى دليل. وما دل من الروايات، يعني صحيحة جميل ورواية إسحاق، منصرفة أو ظاهرة فيما إذا كان القضاء عن نفسه، وأما لو فرضنا أنه يقضي عن غيره فلا يجب عليه إبقاء النيابة ويجوز رفع اليد، لأن العمل عمل مستحب، عروض الوجوب لذلك يحتاج إلى دليل. وهذا فيما إذا كان القضاء قضاء تبرع، وأما إذا كان القضاء قضاء واجب كما في الولد الأكبر بالنسبة إلى أبيه مثلا، أو فرضنا أنه وجب بنذر، نذر أن يصوم عن غيره قضاء أو بشرط في ضمن عقد ونحو ذلك مما يوجب العمل وإن كان في نفسه ليس بواجب. هذه الروايات التي ذكرناها صحيحة جميل، وكذلك معتبرة إسحاق أو موثقة سماعة عن الذي يقضي شهر رمضان، هذه الروايات لا تشمل مثل ذلك، فإنها ظاهرة في القضاء عن نفسه أو أنها منصرفة إلى ذلك لا إلى كل قضائين. إذن لابد من التماس دليل آخر، فإن دل دليل على أن مطلق الصوم الواجب قضاء كان أو غير قضاء، إذا فرضنا أنه واجب كصوم الكفارة مثلا، صوم النذر مثلا، وإن لم يكن قضاء عن الغير، نذر أن يصوم اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، غير القضاء عن نفسه إذا كان الصوم واجبا سواء كان قضاء عن الغير أم لم يكن قضاء عن الغير، فهل حكمه كذلك؟ لا يجوز له أن يفطر بعد الزوال، أو أن الحكم مختص بالقضاء عن نفسه فقط، وأما بقية الواجبات الموسعة فيجوز فيها الإفطار بعد الزوال أيضا من هذه الجهة، يعني من جهة وجوب الصوم، لأن الواجب موسع له أن يطبقه على هذا الفرد وله أن يرفع اليد ويطبقه على فرد آخر ما لم يكن هنا امر آخر ملزم للإتمام كالنذر المعين، مثلا نذر أن يصوم اليوم المعين، ومعلوم في مثل ذلك من جهة وجوب البقاء بالنذر ليس له أن يفطر لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، وذلك من جهة وجوب البقاء بالنذر. أو إذا قلنا بالتزيق في قضاء شهر رمضان، فرضنا أنه في شهر رمضان ذاق الوقت فليس له أن يفطر حتى قبل الزوال لأن الوقت مزيق، هذا خارج عن محل الكلام. محل كلامنا عدم جواز الإفطار لا لأمر خارجي بل من جهة كون الصوم واجبا في غير القضاء عن نفسه، والواجب واجب موسع لا دليل يدل على عدم جواز الإفطار بعد الزوال، إلا أنه يستدل بروايتين، رواية عبد الله بن سنان ورواية الأخرى، ربما يقال إنهما يدلان على الوجوب على الإطلاق. روى الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعات عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال إن ذلك في الفريضة خياره إلى زوال الشمس، فأما النافلة وقت إن شاء إلى غروب الشمس. المستفاد من النافلة لا من جهة خصوص قضاء شهر رمضان، إذا كان الصوم صوم واجبا عليه أن يصوم فليس له أن يفطر بعد الزوال بل الخيار إلى زوال الشمس، فبالإطلاق يدل على أن مطلق الواجب إذا كان الصوم واجبا وكان فريضة فليس له الخيار بعد ذلك، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه ورواه الكليني بسندين، وجميع الطرق ضعيف لأن في السند محمد بن سنان ومحمد بن سنان ضعيف، فالروايته لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت الحكم لمطلق الفريضة وإن لم يكن قضاء شهر رمضان. الرواية الثانية ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد عن حمزة بن يعلى عن النوفلي أو عن البرقي على اختلاف النسب، عن عبد الله بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. هذه الرواية بالنسبة إلى سائر الواجبات من النذر وغير النذر صوم الكفارة ونحو ذلك لا يعود، لكن صوم قضاء الفريضة لا يبعد أن يقال إن إطلاقه أعم من أن يكون قضاء الفريضة عن نفسه أو يكون قضاء الفريضة عن غيره، إذا كان واجبا كالولي بالنسبة إلى أبيه مثلا، أو إذا فرضنا أنه بإيجار. على تقدير أن يقال إن الرماية بإطلاقها يدل على ذلك مطلق القضاء سواء كان عن نفسه أو غيره، ولم يناقش بالانصراف إلى القضاء عن نفسه، السند ضعيف أيضا غير قابل للاعتماد عليها، فإن عبد الله بن الحسين في هذه الطبقة التي يروي عن عبد الله بن سنان ويروي عنه البرقي أو يروي عنه النوفلي لم يوثق، مجهول هذا عبد الله بن الحسين من هو، فهذه الرواية أيضا ضعيفة، فلا يبقى دليل يدل على الوجوب یعنی علی وجوب الاتمام و عدم جواز الافطار فی بقیت اقسام الصوم الواجب من کفارت او نذر الا اذا کان هنا امر آخر و یقتضی الوجوب کتزیف الوقت کما ذکرنا انه بلا یفرق ما بین قبل الزوال و ما بعد الزوال او النذر المعین مثلا و نحو ذلک. فملخص الكلام ان الوجوب انما یختص بالقضاء عن نفسه و اما القضاء عن غیره بتبرع او بإجارة او بوجوب ابتدائی کالولی من نسبت الى الاب و بقیت اقسام الصوم الواجبه من صوم کفارة او نذر کل ذلك اذا كان موسعا لا مانع من الافطار بعد الزوال و قبل الزوال الا اذا كان هنا موجب آخر للاتمام و هو خارج عن محل الكلام. هذا تمام كلامنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تعرض قدس الله نفسه لحكم الصوم في شهر رمضان وقضائه وما كان يترتب على ذلك من الأحكام، تعرض للصوم الواجب كفارة وما وجب من الصوم كفارة، قسموه إلى ثلاثة أقسام: كفارة جمع يعني يجب الصوم مع غيره، وكفارة ترتيب يجب الصوم بعد الأجزي عن واجب آخر، وكفارة تخير يتخير بين الصوم وغير الصوم. أما كفارة الجمع فقد ذكروا لها موردين: أحدهما القتل العمدي، فقد ورد في عدة روايات معتبرة صحاح أن القاتل المتعمدا يجب عليه الدية، وإذا كان في الحرم يجب عليه الدية وثلث الدية، يزاد من جهد وقوعه في الحرم وبعد ذلك يجب عليه الكفارة. والكفارة كفارة جمع صوم شهرين متتابعين وعتق رقبة وإطعام 60 مسكينا. وهذه عدة روايات متضافرة وصحيحة ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن المفهوم من كلماتهم كعبارة المحقق قدس الله نفسه وغيره أن هذه الكفارة ثابتة في القتل العمدي مطلقا، ولم يتعرض صاحب الجواهر قدس الله نفسه هنا للكلام فيه كأنه بلا خلاف ولا إشكال عليه قاتبة المسلمين مثلا أو أصحابنا. الإشكال في أن الروايات غير وافية بذلك، فإن تم إجماع في المقام فهو وإلا فهذه الروايات بأجمعها موردها ثبوت الدية إما من جهة عدم القصاص من الأول كما إذا فرضنا أن الوالد قتل ابنه مثلا ليس هناك قصاص أو أن الحر قتل الأب ليس هناك قصاص فيما لم يكن فيه القصاص وثبتت الدية لا بد من الكفارة يسأل الإمام عليه السلام عن توبة القاتل فيجيب سلام الله عليه بأنه يعد الدية إلى أهله أهل المقتول ويكفر يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا وأما إذا فرضنا أنه ثبت القصاص يعني ولي الدم وولي المقتول اقتص من القاتل فقتله فهل يجب عليه ذلك ما أنه يعلم أنه يقتل بعد ساعة أو ساعتين وهو متمكن من إطعام 60 مسكينا أو من عتق رقبتين أو أجل القتل يعلم بأنه يقتل ولكن أجل لسبب ما إما بالاختيار أو بغير الاختيار كما في الحامل مثلا الحامل لا يقتل حتى يزع حملها فيحتاج إلى مزي شهور مثلا ففي مثل ذلك في أمثال هذه الموارد التي يمكن الأمل بها يعني يمكن التكفير قبل القتل فهل يجب عليه ذلك استفادة هذا من الروايات غير ممكن المشكل بل في بعض الروايات ثبوت المفهوم إن عفوا عنه وأدى الدية فعليه الكفارة فإن عفي وذكر في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام الروايات معتبرة عن توبة القاتل عمدان فيجيب الإمام سلام الله عليه أن توبته مضمون الرواية لا عين الرواية أن يعرض نفسه للاقتصاص فيعلم أولياء المقتول أنه قتل أباهم مثلا فيقتلوه وهذا توبة له لم يذكر فيه شيء كفارة وإنما الكفارة ذكر فيما إذا وصلت النوبة إلى الدية ولم أرى من تعرض لذلك نفيا وإثباتا فكيفما كان مقتضى الروايات واختصاص وجوب الكفارة بما إذا كان القاتل عمدا كانت وظيفته الدية إذا أراد أن يعطي الدية ولم تصل النوبة إلى الاختصاص فتجمع عليه الكفارة وأما مع الاختصاص فأراد ولي المقتول أن يقتص منه لم يظهر ولا من رواية واحدة أنه يجمع عليه الكفارة يكفر ويقتل ليس هذا في الروايات بل يظهر خلافه وأن توبته إنما هو الاقتصاص منه وتعريض نفسه للقتل ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك فعلى ما ذكرنا إن تم إجماع على ثبوت الكفارة على الإطلاق بأن القاتل عمدان يجب عليه التكفير وكفارته الجمع إن ثبت إجماع فهو وإلا فلم أجد عليه دليلا أصلا بل الكفارة تختص بصورة أداء الدية فقط إما لعدم الاقتصاص من الأول يعني عدم ثبوت الاقتصاص من الأول كقتل الحر العبد أو قتل الوالد ولده مثلا الذي لم يسلا يقتل الوالد بولده فلا قصاص بل تصل النوبة إلى الدية الكفارة تثبت في هذه الحالة لا على الإطلاق هذا أحد الموردين لكفارة الجمع المورد الثاني تقدم الكلام فيه ما إذا أفطر الصائم في شهر رمضان متعمدا وكان إفطاره على حرامين هنا ايضا تقدم الكلام ان الحكم مشهور و معروف، ان كان هنا اجماع قطعی ولا اجماع فلا اشکال، و الا فسند و هذا الحكم ضعیف، هذه منحصر دلیله منحصر بروایت واحده التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الصوم، يسأل الإمام عليه السلام أما سمعه من الحديث عن آبائه سلام الله عليهم، سمع تارة أنه يجب كفارة الجمع، وسمع أخرى أنه يجب الكفارة سخيرا إهدى هذه الخصال، فأيهما صحيح؟ فقال سلام الله عليه كلاهما صحيح. قال كيف ذلك؟ فأجاب سلام الله عليه فأنه إذا كان إفطاره على حلال فهو مخير بين هذه الأمور، وإذا كان إفطاره على حرام فيجب عليه كفارة الجمع، والسند ضعيف لأجل ضعف السند لا يمكن. من جملة رماته يعني من وقع غيره أيضا موجود، علي بن محمد بن قتيبة، وهذا لم يوثق إلا أنه من مشايخ الكشي، وقد ذكرنا لعله ميراث أن مشايخ الكشي مجرد كونه شيخا للكشي لا يمكن أن يحكم بوثاقته، فإن النجاشي ذكر في مدح الكشي أمورا وقال إنه يروي كثيرا عن الضعفاء، فمشايخ الكشي لم يثبت وثاقتهم، فعلي بن محمد ابن قتيبة وقع في السند وهو ضعيف، وكذلك وقع في السند عبد الواحد ابن عبدوس أو محمد ابن عبدوس، عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، وهذا أيضا لم يوثق من مشايخ الصدوق، فالرواية ضعيفة ولا يمكن، يعني لا موجب للعمل بها، وإن كان أحبس خازان موردان لكفارة الجمع. وأما الكفارة المرتبة يعني إذا كان الصوم مرتبا على غيره، أولا يجب غيره إن لم يتمكن فتصل النوبة إلى الصوم، هذا في موارد. من جملة هذه الموارد الزهار، أيضا ذكرنا بعض الروايات في الزهار في باب الصوم، الواجب في الزهار أولا هو عتق رقبة، وبعده صوم شهرين متتابعين، وبعده إطعام 60 مسكينا بنص القرآن، الآية المباركة الذين يظاهرون من نسائهم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وورد روايات في تفسير هذه الآية أيضا على هذا الترتيب، واستشهدت الروايات على هذه الآية المباركة. وفي موثقة أبي بصير أن أحدا رجلا ظاهر امرأته فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره صلى الله عليه وآله، والرواية معتبرة موثقة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بالعتق، فقال إني مزمون الرواية أنه لا يمكنه ذلك، لا أجد ذلك، فأمره بالصيام، فقال لا أستطيع، فأمره بأن يطعم 60 مسكينا. هذه الرواية أيضا معتبرة موافقة للقرآن، والظاهر أن المسألة كما قالوا لا خلاف فيها أيضا، إلا أن هنا عدة روايات معتبرة، يسأل الإمام عليه السلام عن كفارة الزهار، فقال سلام الله عليه عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه الرواية عدة روايات ولا بأس بأسنادها. هذه الروايات وإن كان بإطلاقها يعني لو لم يكن هنا روايات أخرى قبل آية المباركة لأمكن بل أن يقال بمزمونها وهو التخيير، إلا أنه بالإطلاق فیهمل على التقسیم، یعنی کفارت الظهار هذه الامور هذا اوزاك اوزاك كلن في محله يقيد تحرير الرقبة اولا ان لم يتمكن الصوم وان لم يتمكن الاطعام. فليست الرمايات غير قابلة للحمل على ذلك، يعني يرفع اليد عن ظهورها فيهمل على التقسيم، أن كفارة الزهار أحد هذه الأمور، مثل الكلمة اسم أو فعل أو حرف مثلا. فهذا قابل، يعني حمل أو على التقسيم لا على التخيير، قابل بالصريح الآية المباركة والروايات الواردة في المقام أن الكفارة مرتبة. ولأجل ذلك لابد من حمل هذه الروايات على التقسيم، وأن الإمام عليه السلام في مقام بيان أفراد الكفارة، لا أن المكلف مخير بين هذا وذاك، بل كل في موضعه. ومن جملة هذه الموارد، يعني الكفارة المرتبة، كفارة القتل خطأ. هنا أيضا بمقتضى الآية المباركة الواجب أولا تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الثابت في الكتاب أن اليمين إذا خالفه لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى أنه يذكر، بعدما فرضنا أن اليمين يمين صحيح يذكر الكفارة، فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في القتل الخطأ يمين أفضل اشتواش القتل الخطأ في القتل الخطأ يفصل في الآيات كي بينكم إن كان من قوم بينكم وبينهم مثلا ميسا، بعد ذلك هكذا اشتواشون اشتباه لفظي بود. في القتل الخطأ أولا تحرير رقبة، فإن لم يمكن فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر في الآية المباركة إطعام 60 مسكينا، ولكن في الروايات ذكر ذلك أذيبه. إذا فرضنا أنه لم يتمكن من صوم شهرين متتابعين أيضا، كما أنه لا يمكنه تحرير رقبة لا يمكنه صوم شهرين متتابعين أيضا، يكفر بإطعام 60 مسكينا، فيكون الواجب أولا هو العتق مثل الزهار، وبعده الصوم، وبعده الإطعام. وإن كان المذكور في القرآن الاثنين من هذه الأمور، يعني لم يذكر الثالث على أجزاء الصوم، لم يذكر في الآية المباركة، وثبت هذا بالروايات. هذا هو المعروف والمشهور بينهم، وهو الذي تقتضيه هذه الروايات المتعددة، إلا أنه نسب إلى الشيخ المفيد وإلى ابن حمزة وإلى سلاط، قالوا بالتخيير ولم يعلم وجه ذلك أنهم لماذا قالوا بالتخيير، إذ لم يذكر ولا في خبر ضعيف فيما وصل إلينا التخيير بين هذه الأمور. المذكور في القرآن هو الترتيب كما ذكرنا، أولا تحرير رقبة، وبعد ذلك صوم شهرين متتابعين. والمذكور في الروايات أمور ثلاثة، تحرير رقبة، صوم شهرين متتابعين، إن لم يمكن إطعام 60 مسكينا يكون مخيرا من الأول بين هذه الأمور لم يذكر، فهذا لم يظهر له وجه. من جملة الموارد أيضا مسألة الترتيب قضاء شهر رمضان، تقدم الكلام في ذلك عند البحث عن ذلك، أنه بل أولا الإطعام، فإن لم يتمكن صوم ثلاثة أيام، تقدم الكلام في بحث القضاء. ومن جملة هذه الموارد اليمين، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى، يعني كفارة عز اليمين. فارس بیه بدنه کسید نامه و کل مورد کانت الکفارت فیه بقره کسید بقر الوحش و کل مورد کانت الکفارت فیه شاتن کسید الغزال یکون مثالا و الا فالحکم کلیون. لو فرضنا ان فی مورد آخر قلنا بان الکفاره ایضا فیه بدنه کما وقع الخلاف في جملة من الموارد، منها فرق النعامة مثلا، وقع في الكلام أن فرق النعامة هل فيه بدنة أولى؟ إن قلنا بالبدنة في أي مورد كان ولم يتمكن المكلف منها ينتقل الأمر إلى بدله إطعام 60 مسكينا وبعده صوم 18 يوم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الإفاضة من عرفات قبل الغروب متعمدا. الواجب على الحاج أن يقف في عرفات من الزوال أو بعد ساعة من الزوال على ما هو الصحيح إلى الغروب، وتكون إفاضته بعد الغروب. فإذا فرضنا أنه عالما عامدا أفاز من عرفات ولم يرجع، أما حجه صحيح لأن الركن إنما هو الوقوف في الجملة، ولكنه أسمى وعصى وعليه الكفارة كفارة بدنه. فلو فرزنا أنه لم يتمكن صوم 18 يوما، إطعام 60 مسكينا غير موجود هنا، وتدل على ذلك أيضا روايات الصحيح منها صحيحة ظريف. هذه الصحيحة دلت على هذا الحكم صريحا، أنه إذا أفاز من عرفات متعمدا فكفارته بدنه، فإن لم يجد صام 18 يوما. فهذا أيضا لا إشكال فيه، يبقى الكلام في كفارة خدش الزوج شق زوجه أو خدش الوالد ولد، يعني كفارة الخدش والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من جملة الموارد التي يكون فيها الكفارة مرتبة، ما إذا شق الرجل ثوبه في موت ولده أو لزوجته، وكذلك إذا نسفت المرأة شعرها في المصاب، أو إذا خدشت وجهها، على ما في إطلاق كثير من الفقهاء من دون تقييدين. وهذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، ونسب إلى ابن إدريس القول بالاستحباب، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد أنكر ذلك، وذكر أن ابن إدريس قد ادعى الإجماع على ذلك، وقال لأجله، يعني لأجل الإجماع، أفتي بذلك. فکیف ما کان فالحکم مشهور و معروف بین الفقها و ابتعا فی الانتصار ایزن الاجماع علی ذلک و ذکر بعضهم انهم لم یجدو خلافا فی منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الا من بعض المتأخرین و هو صاحب المدارک حیث انه ذهب الى الاستحباب فلم يفتي بالوجوب. الدليل على هذا الحكم إنما هو رواية خالد بن سديس أخو حنان بن سديس. هذا الرجل ذكره النجاشي خالد بن سديس فقط ذكر اسمه من دون ترجمة لم يذكر فيها أي شيء. خالد بن سديس السيرفي هو من أرباب الكتب، لأن النجاشي إنما تصدى لترجمة من كان له كتاب من علمائنا وفقهاؤنا، وهذا لم يذكر له أي شيء، فقط ذكر اسمه. وأما الشيخ قدس الله نفسه فذكر خالد بن عبد الله بن سديد وذكر أن له كتابا، ولكن ابن الوليد شيخ الصدوق قدس الله نفسه قد أنكر هذا الكتاب وقال إنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني، فهذا الكتاب لا أساس له. ولكن الرجل بنفسه لم يذكر فيه مدها ولا قدها، فقد ذكر الكتاب. واتوهم ابن داود ان هذين يعني هذان الشخصان رجل واحد. قد عبر عنه النجاشي بخالد بن سديد وعبر عنه الشيخ بخالد بن عبد الله بن سديد، فنسب الكتاب الى خالد بن سديد وقال له كتاب في ترجمة خالد بن سديد. ذكر ان له كتابا، قال ابن الوليد انه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني، ولكن هذا سهم منه جزما. فان النجاشي وان لم يتعرض لخالد بن عبد الله بن سديد والشيخ لم يتعرض لخالد بن سديد، لو كنا نحن بهذا المقدار لكان الأمر كما ذكرناه في غير مورد في كتاب المعجب أن الشيخ ينسبه إلى أبيه وأن النجاشي ينسبه إلى جده أو بالعكس. ولكن في خصوص المقام ليس خالد بن سديد هو خالد بن عبد الله بن سديد جزمان، فإن المذكور في الرواية وليس له إلا رواية واحدة في مجموع الكتب الأربعة. هذا الرجل خالد بن سديد ليست له إلا رواية واحدة في الكفارات وهي هذه الرواية، والمذكور في هذه الرواية خالد بن سديد أخو حنان بن سديد، فكيف يمكن أن يكون هذا خالد بن عبد الله بن سديد هذا أمه؟ فإن هذا يعني خالد بن سديد راب الرواية على ما في نفس الرواية هو والده سديد وأخو حنان بن سديد، والذي ذكره الشيخ خالد بن عبد الله بن سديد فوالده عبد الله وسديد جده، فكيف يمكن هذا متحدا مع ذاك؟ حنان أم ذلك أم خالد بن عبد الله بن سديد، والمذكور في هذه الرواية أنه أخوه، فهما رجلان جزمان، يعني خالد بن عبد الله بن سديد رجل وخالد بن سديد أخو حنان بن سديد رجل آخر، وعلى كلا التقديرين فهذا الرجل مجهول الحال لم يذكر بمدح ولا قدح، ولا توجد له اي روایت غیر هذه الروایه، المقصود انه ليس من مشاهیر الروات، وله روایات کثیره روا عنه لاجل الله، ليس كذلك. فاذا لا تكون الروایت حجته، والمذكور في الروايه حدث المرأة وجهها حتى تدمي أخذ فيه الإدماء. وفي كلمات الفقهاء منهم المحقق في الشرايع لم يذكر هذا القيد، بل ذكر الخدش على الإطلاق، ولعله من جهة الغالب كما ذكره صاحب الجواهر أن الخدش لا ينفك عن الإدماء غالبا، لعلهم لهذه الجهة تركوا القيد وهو عنوان الإدماء. والمذكور في الرواية الإدماء تخدش وجهها حتى تدمي، نقل بالمعنى لا نقل باللفظ. فكيف ما كان هذه المسألة تبتني على الكبرى المذكورة غير مرتين، من أن فتر المشهوف المسابقة لرواية ضعيفة، ولا سيما بهذه الدرجة من الزعف، يعني الرجل مجهول جدا خالد بن سليس، هل يوجب اعتبار الرواية فتكون الرواية معتبرة من جهة انجبارها بعمل المشهور كما ذكره صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر؟ فحينئذ تكون الرواية حجة فيثبت الكفارة هنا. وأما إذا لم نقل بذلك كما أنه لم نقل به، فالصحيح ما ذكره صاحب المدارك، وإن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه يذكر أن هذا من فساد الطريقة. إذا كان الفساد هو هذا فلا بأس بهذا الفساد، يعني لم تثبت هذه الكبرى من أن عمل المشهور يكون جابرا لضعف الرواية بحيث يمكن الاستناد إليها. نعم لو تم الإجماع صح ذلك، ولكن الإجماع لم يتحقق، بل هو إجماع منقول، ولا سيما مثل إجماعات السيد المرتضى قدس الله نفسه التي ادعاها في كتبه منها كتاب الانتصار، لا يعتمد على هذه الدعاوي. إذن الظاهر أن ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من الحكم بالاستهباب بناء على التسامح في أدلة السنن يكون هذا هو الصحيح. وإذا لم نبني على قاعدة التسامح فالاستهباب أيضا غير ثابت، لا تثبت الكفارة لا وجوبا ولا استهبابا. وبهذا يظهر الحال في المسألة الآتية من الكفارة التخييرية في جز المرأة شعرها، المسألة الآتية التي يذكرها الماتن قدس الله نفسه موارد الكفارة التخييرية، منها جز المرأة شعرها في المصاب. أيضا مدركها هذه الرواية، يعني في رواية خالد بن السديد تعرض لشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، خدش المرأة وجهها في المصاب، ونتف المرأة شعرها في المصاب. ذكر لذلك الكفارة الترتيب كما ذكرنا، وذكر جز المرأة شعرها في المصاب، لأن الكفارة فيها كفارة تخييرية مخيرة بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. دليله هو هذا، فالحال في المسألة الآتية يظهر من ذلك. وأما بقية الموارد التي ذكرها قدس الله نفسه، منها الإفطار في شهر رمضان متعمدا، ففيه كفارة تخييرية بين عتق رقبة و صیام شهرین و اطعام 60 مسکینان و تقدم الکلام فی ذلک مفصلا و روایات متضافره و تقدم ایضا بعض الروایات الداله علی الترتیب اولا عتق رقبه ان لم يتمكن صوم شهرين ان لم يتمكن اطعام 60 مسكين حملناه على الاستحباب ومن جملة هذه الموارد الكفارة التخييرية ذكر قدس الله نفسه كفارة الاعتكاف وفي العبارة مسامحة واجهة معلوم ان الاعتكاف ليس له كفارة يعني الكفارة الثابتة في الاعتكاف كفارة الاعتكاف يعني الكفارة الثابتة في الاعتكاف فهي كفارة الجماع إذا فرضنا أن المعتكف جامع أهله ففيه كفارة فمراده بكفارة الاعتكاف كفارة الجماع في الاعتكاف اختلفت كلماتهم في ذلك فمنهم من ذهب أن كفارة الاعتكاف هي كفارة الإفطار في شهر رمضان كفارة مخيرة بين العتق والصوم والإطعام وذهب بعضهم إلى أن الكفارة كفارة زهار يعني كفارة ترتيب أولا العتق فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا الوجه في هذا الاختلاف إنما هو اختلاف الروايات ففي روايتين معتبرتين لسماعة في الحقيقة الراوي هو سماعة لكن بسندين روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن كفارة الاعتكاف كفارة الجماع في الاعتكاف إنما هي كفارة الإفطار في شهر رمضان في إحدى الروايتين هذا المقدار فقط وفي الرواية الثانية تصريح عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إسناده عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال عليه السلام هو بمنزلة من أفطر يوما في شهر رمضان مطلق هذا فقط روايته الثانية التي أيضا صحيحة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه السلام عليهما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا الظاهر أن الرواية واحدة ولكن الطريق مختلف عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فمقتضى رواية سماعة المعتبرة أن الكفارة كفارة تخيير ولكن بإذا ذلك صحيحتان دلتا على أن الكفارة كفارة زعار إهداهما صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله أو يجامع من دون قيد أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر الرواية الثانية صحيحة أبي ولات الحناط رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولات الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه خرج من المسجد إلى بيتها ف فتهیأت لزوجها حتی واقعها. فقال علیه السلام ان کانت خرجت من المسجد قبل ان تقضی ثلاثة ایام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. مقتضى هاتين الصحيحتين أن الكفارة كفارة ترتيب. والقائلون بأن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان حملوا هاتين الصحيحتين على الاستحباب و انها جا مستحب، یعنی اولا یبدع بالعتق فاذا فرضنا انه لم يتمكن صوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ولكن لا نعرف لذلك وجها فان دلاله روايه سماعه على ان الكفاره كفاره شهر رمضان تخيير انما هو بالاطلاق و الا قابل للتبديل. کفاره شهر رمضان من حيث اصل الكفاره یعنی العتق و الصوم و الاطعام مع الترتيب. مقتضى الاطلاق و عدم البيان يقتضي ان يكون مثله من جميع الجهات حتى من جهه عدم الترتيب فيكون مخيرا. و تسلح آتان صحیحتان للتخییر فلا یکون مثلها من جمیع الجهات بل یکون مثلها فی اصل الکفاره و ان الکفاره عتق و صیام و اطعام و این کان مع الترتیب. قانون الاطلاق و التقیید یقتضی تقیید ذلك الاطلاق رفع الید عن الظهور في الوجوب لا وجه له. فهذه قهاتان الصحيحتان شو مثل ما على المظاهر معناه ترتيب نقول مشتركانهم بلي اخي آخه پس باید حمله به استحباب بکنید، قابل تقیید نیست. اجازه بدید عرض میکنم حمله بر استحباب در مطلق مقید بر خلاف قاعده است. البته ممکنه بعد رفعیت کنید ولیکن نه تقیید است، اون تقیید است بله قابل است. ممکن است بگیم مثل ما علی المظاهر بی اصل الکفاره ولیکن مستحب است، خب نه بکنه حمله دلیل تقیید. میشه ظهور دیگه آقا، بیشتر از ظهور نیست. علایار این خواسته، یعنی این مقید و مطلق از اطلاق تقییدش ما باید دست بکشیم. اگر اونم معلوم است که مظاهر تکلیف مظاهر معلوم است، یک این میخواد مظاهر معلوم است دیگه، مظاهر حکمه معلوم است. از خواهر مظاهر خدا در قرآن گفته دیگه، مثلا اگه ایشون بگم که عرض میکنم مظاهر واضح است که برای ظهوره، بیشتر ظهور نیست. ولحاظر انه لا ننکر ان دمایت سماعه معتبرت سماعه ظاهرتون فی التخییر، نه این کار ظهور را نمی کنید، ظاهرتون فی التخییر. و ان المکلف مخیرون بین التقدیم و التخییر یعتق الرقبه اولا او یصوم او یطعم الا انه ظهورون ظهور بالإطلاق وإلا نفس الرواية قابل. يقول مثل ما على مثل من أفطر في شهر رمضان ولكن مع الترتيب. أوش ظهور نده ظهور ظهور دي أقول قلتهم أوده باعتبار إنك ماه رمضان. بله عرض میکنم که مثل شهر افطار شهر رمضان اگر او را هم نگفته بود همین دور بود. این مال رمضان هم اگن کرده بید چه دارید دار؟ خب مثل مال رمضان همین دارید، مال رمضان معلوم. ولحاظر انه قانون الاطلاق و التقیه يقتضي ذلك وحمل الدليل المقيد على الاستحباب يحتاج إلى قرينة خارجية، ولأجل ذلك لا يبعد أن يلتزم بالوجوب بوجوب الكفارة مثل ما على المزاهر، فتكون كفارة الجماع في الاعتكاف باعتبار خصوصية الاعتكاف كأنه بل مرتكب زائدا على الصوم فيكون فيه قيد زائد، والروايتان صحيحتان وغير معرضتين بحيث يكون شاذا. مثلا القائل موجود أن الكفارة كفارة زهارين لا يبعد أن يكون هذا هو الأوجه، فتكون الكفارة حينئذ كفارة ترتيب لا كفارة جمع. يبقى الكلام في كفارة النذر، وأن كفارة النذر كفارة ترتيب كفارة تخيير أو أنه كفارة ترتيب، نتكلم به إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في كفارة الاعتكاف، يعني في كفارة الجماع على كونه معتكفا. وذكرنا أنه ولد في المقام روايتان من سماعه دلتا على أن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان، وولدت في صحيحة زرارة وفي صحيحة أبي والله بن الحناد أن الكفارة كفارة الزهارة. أما رواية سماعة فإهداهما رواه الشيخ قدس الله نفسه عليه السلام بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجلان عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام. ذكرنا سابقا هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال عليه السلام: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ذكرنا سابقا أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن ابن فزال ضعيف من جهة وقوع ابن الزبير في طريقه، وبعد ذلك صححنا وقلنا إن طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن فزال صحيح، وطريق الشيخ هو طريق النجاشي، لأن الأستاذ واحد كلاهما يرويان عن رجل واحد، فيعلم وجود طريقين أحدهما ذكره الشيخ والآخر ذكره النجاشي. فمن هذه الجهة لا يستشكل في صحة السند. وأما روايته الثانية، هذه الرواية رواه الفقيه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، ذكر جامع الرواة أن الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. هذا لعله سهل من قلمه الشريف، فإن الصدوق إلى عبد الله بن المغيرة له ثلاث طرق: في طريق واحد وقع إبراهيم بن هاشم، وفي طريق آخر الذي هو ايضا صحيح يرويه عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن بن الصفار عن ابراهيم بن هاشم و ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيره. فليس الراوي هو ابراهيم بن هاشم فقط، بل هو و ايوب بن نوح، و ايوب بن نوح ثقه بلا شك. فهذا الطريق ايضا صحيح، فالروايتان من جهه السند لا اشكال فيهما. و اما صحيحه زراره و صحيحه ابي بلاد فهاتان صحيحتان قد دلتا على ان الكفاره كفاره زاره. ذكرنا ان ما دل عليه موثقتا سماعه انما يدل على التخيير بالاطلاق، والا قابل للتقييد، فان يقال كفارته كفاره شهر رمضان ولكن مرتبا لا مخيرا. والصحيحتان ظاهرتان في التقييد ان الكفاره كفاره زاره، فيقيد المطلق بالمقيد ويرفع اليد عن الإطلاق، ولكنه لا يصح. والوجه في ذلك أن تقدم المقيد على المطلق والتقييد على الإطلاق إنما هو من جهة كونه قرينة، ولا فرق بين القرينة المنفصلة والمتصلة. والعبرة في ذلك كما ذكرنا في بحث الأصول في كل متنافيين في الظهور، العبرة بجمعهما في كلام واحد. لو فرضنا في كلام واحد جمعا كانت إحداهما قرينة على إرادة على البيان المراد من الآخر. فكل ما يوجب الرفع الظهور عند الاتصال يكون قرينة عند الانفصال. آية الأمر أن الظهور ينعقد ولا يرتفع بوجود القرينة المنفصلة إلا أنه يوجب ارتفاع حجيته. والتقدم المقيد على المطلق داخل في هذه الكبرى، ومقامنا ليس من هذا القبيل. فإن الرواية يعني موثقة سماعه موثقتان ظاهرتان في التخيير، كما أن الصحيحة ظاهرة في الترتيب. فلو فرضنا أنهما جمعا في كلام واحد كانا من المتنافيين قررا. لو فرضنا أن الإمام عليه السلام قد أجابه أن عليه ما على من أفطر في شهر رمضان متعمدا وما على المزاهر، لم يكن معنى لهذا الكلام، لأن الأول ظاهر في التخيير وهذا ظاهر في التعيين وبينهما تنافين. فالصحيح أن الصحيحتين غير قابلتين للتقييد، بل هما متنافيتان، يعني موثقة سماع موثقتان له مع الصحيحتين متنافيتان. فإما أن تتقدم الموثقتان باعتبار مخالفتهما للعامة ولو في الجملة، فإن العامة لم يلتزموا بالكفارة في الجماع في حال الاعتكاف، الأكثر منهم لم يلتزموا بالكفارة أصلا وإن كان محرما كما هو مدلول الآية المباركة، التزموا بالتحريم عملا بالآية، إلا أنهم لم يلتزموا بالكفارة، ليس ارتكاب كل محرمين فيه كفارة. وجماعة منهم ذهبوا إلى الكفارة واختلفوا في أن الكفارة أي شيء، فجملة منهم ذهبوا إلى أن الكفارة كفارة يمين، وذهب جماعة إلى أن الكفارة كفارة ظهار، و اما ان الکفاره کفاره الاثار فی شهر رمضان فلم یقل بذلک احد منهم فهذا ابعد من اقوال العامه بالنسبه الى الاخر فيمكن ان يكون ما دل على الظهار ورد تقیتا منهم و مع الاغماز عن ذلك تسقط الروایتان من جهت المعارضه یعنی به اعتبار ترتیب و تخییص فيبتلي الحكم على كبرا اخرى التي هي محل الكلام ايضا في بحث البراءه من انه اذا علم شيء وجوب شيء ودار الامر بين ان يكون وجوبه تعيينيا او تخييريا فهل مقتضى القاعده هو التعيين او مقتضى القاعده هو التخيير ذهب جماعة إلى أن مقتضى القاعدة هو التعيين لقاعدة الاشتغال بعدما علم بجوب شيئين إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير الأصل والتعيين ولكن ذكرنا في محله أن الأمر ليس كذلك فإن المعلوم بجوبه هو الجامع وأما خصوصية التعيين فهذه كلفة زائدة مجهولة يتمسك فيها بالبراءة العقلية والنقلية ولا أقل من البراءة النقلية فإن صاحب الكفاية قدس الله نفسه منع عن الرجوع إلى البراءة العقلية عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته فبما أن وجوب العتق هنا معلوم جزما بالنسبة إلى من جامع معتكفا ولكن لا يعلم أن وجوب العتق تعييني إذا كانت الكفارة كفارة زهار أو تخييري إذا كانت الكفارة كفارة شهر رمضان أصالة البراءة عن التعيين تكون جارية فيثبت التخيير فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الكفارة عند الإفطار يعني عند الجماع بالنسبة إلى المعتكف الكفارة فيه هي كفارة شهر رمضان مخيرة بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا وإن كان الأفضل تقديم العتق ثم الصيام ثم إطعام 60 مسكينا على ما كان الأمر كذلك في كفارة شهر رمضان أيضا كفارة الإفطار تقدم بعض الروايات التي دلت على الترتيب وهملناها على الأفضلية وأما كفارة النذر فالأقوال فيها ثلاثة قول بأن كفارة النذر يعني مخالفة النذر كفارته ككفارة الإفطار في شهر رمضان مخيرة بين العتق والإطعام والصوم وذهب جماعة ومال إليه المحقق قدس الله نفسه الآن لا أذكر في أحد كتابه إما النافع أو الشرايط الظاهر كذلك إلى أن الكفارة هي كفارة يمين تتحد اليمين مع النذر في الكفارة فأن كفارة الخلف والحنس هي كفارة اليمين على ما هو مذكور في الآية المباركة وفصل بعضهم كما يظهر من المسائل من صاحب المسائل الميل إلى ذلك التفصيل بين الصوم وغير الصوم إن نذر صوم يوم معين فخالفه ولم يصمه فكفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان وأما غير ذلك من أقسام المخالفة في بقية الموارد غير الصوم المعين في يومين كما إذا نذر أن يتصدق إلى الفقراء مثلا أو يصلي صلاة الليل أو أمرا آخر راجها شرعيا فخالفه فكفارته كفارة اليمين فيفصل بين الصوم وغير الصوم هاکذا یظهر من صاحب المسائل و یجعل هذا وجها للجمع بین الروایات. و صحیح من هذه الاقوال ان کفارته کفارة المخالفة في اليمين مطلقا حتی في مولد الصوم في يوم معينين. و تقدم الكلام في ذلك في اول البحث ما يوجب الكفارة. هنا تعرض السيد قدس الله نفسه في العربة لذلك و تعرضنا له. و ملخص الكلام الذي تقدم ايضا ملخصه ان صحيحة الحلبي قد دلت على ان الكفارة كفارة يمين وكذلك غير صحيحة الحلبي من الروايات بل عند هذه الصحيحة. سأل الإمام عليه السلام عن كفارة مخالفة النازل فقال عليه السلام كفارته كفارة يمين. والروايات الأخرى أيضا وردت في ذلك بإزاء ذلك صحيحة الجميل عن عبد الملك بن عمرو عن رجل نزل أن يصوم يوما معينا من الأيام فلم يصمه خالفه. سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فأجاب سلام الله عليه بأنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والعمدة هي هذه الرواية صحيحة الجميل عن عبد الملك بن عمرو وصحيحة أخرى لعلي بن مهزيار. يسأل الإمام عليه السلام عن هذا الموضوع قال عليه السلام يعتق رقبة يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة. أما هذه الرواية وإن كان ظاهرا في وجوب عتق الرقبة معينا ولكن هذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد من فقهائنا فوجوب العتق تخييري. يعني الإمام عليه السلام ذكر أحد أفراد التخيير كما يمكن أن يكون هذا أحد أفراد التخيير في كفارة الإفطار في شهر رمضان الذي ثبت مثل ذلك في النذر برواية الجميل عن عبد الملك بن عمرو كذلك يمكن حمله على التخيير في كفارة اليمين فإن عتق الرقبة أيضا أحد أفراد التخيير. فهذه الصحيحة لا دلالة فيها على شيء أن الكفارة كفارة يمين أو كفارة نذر ليس فيها أي دلالة لأن عتق الرقبة مشترك فيه بين كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة اليمين. فيبقى صحيحة جميل عن عبد الملك بن عمرو. إن ألغينا الخصوصية عن هذه الرواية وهي خصوصية الصوم فقلنا إن الصوم مثال من باب المثال فكأنه سأل الإمام عليه السلام عن كفارة مخالفة النذر على الإطلاق ولكن ذكر مثالا لذلك نذر أن يصوم يوما حينئذ تقع المعارضة بين هذه الرواية وصحيح الحلبي الدال على أن الكفارة كفارة يمينين. فيمكن أن تقدم هذه الرواية صحيحة الجميل باعتبار أنها مخالفة للعامة على ما قيل فإن العامة قالوا إن كفارة النذر هي كفارة اليمين. وأما إذا لم نستفد ذلك فلا بد من الاقتصار على مورده. مورد هذه الصحيحة صحيحة الجميل موردها نذر صوم يوم معين كما ذكره صاحب الوسائل هو الصحيح. يعني نخصص صحيحة الحلبي الدالة على أن كفارة النذر ككفارة اليمين نخصصه بغير نذر الصوم في يوم معين لدلالة هذه الصحيحة على أن الكفارة فيه ككفارة شهر رمضان عتق رقبة او بد ادلیه اطعام 60 مسکینن او صوم شهرین متتابعین كما ذكره صاحب المسائل والسيد لم لا تصل النوبة إلى المعارضة فإن المعارضة فرق عدم إمكان الجمع ونسبة الروايتين يعني صحيحة الهلبي وصحيحة جميل نسبة العام والخاص لا معارضة بين العام والخاص فيكون ما ذكره صاحب المسائل والسيد ولكن الذي يهمنا الأفقات أن ما عبر به عن هذه الرواية صحيحة جميل صحيح ولكن ما بعد جميل ليس كذلك صحيحة جميل أن عبد الملك بن أمر عبد الملك بن أمر لم يرد فيه مدح ولا قصد فقد هو بنفسه روى لنفسه مدحا عن الإمام عليه السلام أنه سلام الله عليه إن الصادق سلام الله عليه قال إني لأدعو لك ولعله لدابتك أيضا موجود في الرواية الراوي هو نفسه لم يثبت له أي متن يروي عبد الملك بن أمر بنفسه رواية عن الصادق عليه السلام أنه سلام الله عليه قال إني لأدعو لك وفليقول إنه سلام الله عليه كان يدعو لجميع المؤمنين ولجميع الشيعة فالرواية ليست بصحيحة وغير قابلة للاستناد إليها فتسقط فالعمدة صحيحة الحلبي بلا أي معارض ليس هنا معارض فقط الشهرة الفتوائية بين الفقهاء موجود أن كفارة النذر ككفارة شهر رمضان هذا ملخص ما ذكرناه بلي فيما تقدم عند الشروع في موجبات الكفارة هنا تكلمنا في ذلك الرحمن الرحيم انت قول لنا يا شنعت اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن كفواً أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في كفارة المخالفة في الناس وقلنا إن صحيح الحلبي قد دلت على أن الكفارة كفارة اليمين ولا يعارضها إلا رواية عبد الملك بن أمر ولكن هذه الرواية غير قابلة للمعارضة لأجل أنه لم يذكر بمدح ولم يرد فيه توثيق ذكر دعاء للصادق سلام الله عليه في حقه والراوي هو نفسه وصاحب الوسائل قدس الله نفسه كما ذكرنا جمع بين الروايات بحمل ما دل على أن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان على نذر صوم يوم معين وما دل على أن الكفارة كفارة يمينين على غيره في هذه الرواية رواية عبد الكليم بن عامر عبد الملك بن عامر لم يذكر فيه صوم يوم بينما هو نذر مطلق على أن نذر أن يترك قريب من ذلك لا يرتكب محرما عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه فليس مورد هذه الرواية وزنة نذر الصوم ولكن نصاب الوسائل حملها على ذلك، و الظاهر انه لتخیل ان صحیح علی بن علی بن مهدیار قد دلت على ان الكفاره کفاره شهر رمضان. كتب علی بن مهدیار الیه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فبقى ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة ممنا. كأنه حمل كغيره غير صاحب الوسائل أيضا ذكر ذلك، حملوا هذه الصحيحة على أن الكفارة كفارة شهر رمضان، لأن ذكر إفق رقبه من جهة أنه أحد أفراد التخييل، فإنه مخير بين إفق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وقد ذكرنا أن هذه الصحيحة لا تدل على ذلك، فإن إفق رقبه مشترك فيه بين كفارة شهر رمضان وكفارة اليمين، فكما يمكن أن يكون عدلا لإطعام 60 مسكين يمكن أن يقبسهم شهرين، يمكن أن يكون عدلا لإطعام 10 مساكين وكسوتهم على ما هو مذكور في الآية المباركة وفي الروايات أيضا. إذن ما ذكره صاحب الوسائل من التفصيل لا وجه له أصلا. وأما كفارة العهد فقد ورد فيه روايتان، احدى الروايتين رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن احمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن احمد العلوي الكوكبي قد يقال هاشمي عن الامركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه لم يفي بأهده، أمر لا يكون معصية عاهد الله أن لا يفعل ذلك أو يفعل ذلك، قال عليه السلام يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب مصدرا بمحمد بن احمد، ولم يذكر محمد بن احمد بن يحيى محمد بن احمد عن محمد بن احمد العلوي، ورواه في الاستبصار مقيدا بمحمد بن احمد بن يحيى، ولذلك ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه بن يحيى محمد بن احمد بن يحيى صرح بذلك في الاستبصار. وهذا لا اشكال في جلالته وعظمته محمد بن احمد بن يحيى وطريق الشيخ اليه سعيم. واما محمد بن احمد العلوي الذي يروي عن الامركي البوفكي، والامركي ايضا من الثقات الاجلاء، هذا لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال. النجاشي حينما تعرض لترجمة الأمركي البوفكي وبعد ما ذكر فيه من المدح والتوصيف أنه من الثقات الأجلاء، بعد ذلك ذكر أنه روى كتابه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر، فكتاب الأمركي مروي والراوي هو شيوخ الأصحاب، يعني أكابر الأصحاب أعاظمهم الظاهر من لفظ شيوخ الأصحاب، هذا المعنى يعني أكابر الأصحاب أعاظم الأصحاب منهم عبد الله بن جعفر. و بعد از آنکه ذکر طریقه الى هذا الكتاب ای کتاب علی بن جعفر فی طریقه ذکر الزاوی و محمد بن احمد بن اسماعیل العلوی علی الهاشمی علی الکوکبی لا اذکره و رجل واحد ففی مقام الذکر کانه اولا الروات کثیرون قال ربا کتابه شیوخ اصحابنا منهم عبدالله بن جعفر الهمیری المعروف الثقه فی مقام البیان ذکر ان الراوی هو محمد بن عبدالله بن اسماعیل العلوی الذي يروي عن الامريكي يعني يروي كتابه وفي هذه الروايه ايضا روى عن الامريكي فيعلم من ذلك انه من شيوخ الاصحاب وادل لعلي بن جعفر عبد الله بن جعفر فحينئذ يكون هذا مدحا بليغا في حقه فلا اقل من انه يكون من الحساب الا انه مذكور في كتاب تفسير علي بن ابراهيم وقد بنينا الا ان من ورد في اسانيد هذا الكتاب تفسير علي بن ابراهيم كالواقع في كتاب كامل الزيارات محكوم بالوثاقه الا ما ثبت بدليل او كان له معارض مثلا من هذه الجهه يحكم بوثاقته فعلى كل حال بله لا اشکال في اعتبار هذا السند و ان الروايه معتبره و يؤيد ذلك البته تاييدا لا استدلالا ان محمد بن الوليد قد ذكر هذا الرجل يعني محمد بن احمد بن يحيى بعد مدحه كذا استثنى من رواياته عده اشخاص انه لا يعمل بروايات محمد بن احمد بن يحيى التي يرويها عن هؤلاء الاشخاص ذكر عده تعرض لها النجاشي في ترجمه محمد بن احمد بن يحيى وكذلك الشيخ في الزهريز فكانه بنى على اعتبار بقيه رواياته بقرينه الاستثناء ولم يستثنى هذا الرجل محمد بن احمد بن يحيى العلوي لم يستثنه ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد لم يستهاجا فكان معتمدا عليه هذا يكون معجدا بالله قد ذكرنا أن اعتماد ابن الوليد لا يدل على التوثيق ولا على حسن الرجل لكن تأييدا لا بأس به فكيفما كان فهذه الرواية معتبرة و دلالتها ظاهره و این لم یذکر فیها ستین مسکینا لیکن بالقرینه یفهم من ذکر طرف ادلی سألته عن رجل آهد الله فی غیر معصیتین ما علیه این لم یفی بهده قال علیه السلام یعتق رقبتا او یتصدق بصدقه طبعا یکون هو المعهود الثابت وإلا لا يكتفى بأقل مقدار مثلا مقدار نصف ساعة أو أقل أو يصوم شهرين متتابعين فالصدقة عدل لهذين يعني عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين فيفهم أنه إطعام 60 مسكينا ويؤيد هذا بالرواية الثانية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي بصير هذا يكون معجدا لأن والد حفص بن عمر وإن كان حفص بن عمر أو حفص بن عمر على اختلاف النظر من الأجلاء من الوكلاء وكان يدور عليه الأمر مثلا ويأو على ابنه محمد بن حفص على كل حال ومن الوكلاء الممدوحين وكذلك ابنه محمد بن حفص بل ورد في أنه كان يدور عليه الأمر إلا أن أباه وهو أمر لم يرد فيه توثيق ولا مات فهذا یرویه ان ابیه ان ابی بصیر فهذه الروایه تكون مؤیده لا یستدل بها قال من جعل علیه عهد الله و میثاقه فی امر لله ساعه فهنث فعليه عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. هذا كفارة العهد فما ذكره قد كفى الله نفسه من ان الكفارة فيه كفارة مخيرة صحيح مثل كفارة شهر رمضان. واما كفارة الجز جز المرأة شعرها في المصاب ايضا ذكر ان كفارته كفارة الافطار في شهر رمضان. الدليل على ذلك هي الرواية المتقدمة رواية خالد بعد بهاجا. هذه الرواية خالد بن سدير تقدم الكلام في هذا قريبا. أخي هنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه إلى أن قال فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشهر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. الرواية لزعفها لا يمكن الاستدلال بها على ذلك وإن كان الحكم مشهورا معروفا بل لا بأس بذلك بناء على الاحتياط. وأما الاعتماد عليها فلا، لأن خالد بن سدير خالد بن بار سدير أخي هنان بن سدير لم تثبت بساقته ولم يرد فيه مدهن. وأما كفارة الحلق فالمستفاد من الآية المباركة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية المباركة وإن لم يبين فيه ولكن الروايات عمدتها بلي ظاهرا بايتمان عمدتها صحيحة حريف قد فسر الآية المباركة بأن الصيام صيام ثلاثة أيام ففدية من صيام صيام ثلاثة أيام بلي أو صدقة أو نسك. فسر النسك بالشات أنه إما أن يذبح شاتا أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 6 مساكين. وهذا هو المراد بالصدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، الصدقة على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع وهو مدان أو ذبح شاة أو شاة وهو المراد بالنسك. فبمقتضى هذه الصحيحة تفسر الآية المباركة فيكون من حلق شعره ولو لاضطرارين ولو من جهة المرض يجب عليه الكفارة، والكفارة كفارة تخيير بين الصيام والإطعام والشاة وذبح شاة وهو المراد المراد بالنسك والشاة على ما في هذه السيئة سيئة عريض. من جملة الموارد التي ذكرها من الكفارة المخيرة ولكنها مرتبة. أولا شيء آخر، يعني صوم مرتب كفارة مرتبة في عين الترتيب مخيرة، يعني لا يتعين الصوم. ذكر ما إذا وطع الرجل أمته وهي محرمة بإذنه أذن له في الإحرام فأحرمت فوطعها مولاها. في رواية في موثقة إسحاق بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن حكم هذا الرجل فأجابه سلام الله عليه بأنه موسر أو معسر. كان الإحرام بإذنه أم لا ام لم يكن باذنه. فقال للامام عليه السلام اجبني عن الجميع، مضمون الروايه. فاجاب الامام عليه السلام بان الاحرام اذا لم يكن باذنه فلا شيء عليه، الباطيه متاه وهي محرمتون، الباطي وهو المولى ليس بمحرم، والاحرام لم يكن باذنه فلا شيء عليه موسرا كان معسرا. واما اذا كان باذنه فان كان موسرا فعليه بدنتون او بقرتون او شات، مخير بين هذه الامور. فإن كان معسرا، بله إن كان موسرا أحد هذه الأمور، فإن كان معسرا فعليه شات أو صيام. شات بدل عن الأمرين الأولين، عن البدنة والبقرة مع اليسر وعدم الإعسار، يعني حال اليسر أيضا مخير بين أن يذبح بدنة أو بقرة أو شاتا. رجل مسلم عنده المال فهو متمكن فله أحد هذه الأمور، وإذا فرضنا أنه معسر لا يتمكن من البدنة لا يتمكن من البقرة، يتخير بين الأمرين، بين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يذبح شاتا. في العبارة في العربة لم يذكر الشات، وهو وارد في الناس ومفتن به أيضا في كلمات الفقهاء في الشرائع وغير الشرائع، وكذا عفتوا على طبق الرواية أنه إذا أمته المحرمة بإذنه وكان موسرا فهو مخير بين البدنة والبقرة والشات، وإن لم يكن موسرا كان معسرا له أن يذبح شاتا وله أن يصوم ثلاثة أيام، فكان عليه قدرة الله نفسه أن يضيف الشات إلى الموسر أيضا. ظاهر كلامه قدرة الله نفسه تعين البقرة والبدنة وليس الأمر كذلك حتى بالنسبة إلى الموسر. الثاني أنه لم يرد في هذه الموثقة ثلاثة أيام ذكر الصوم أنه بل يذبح شاتا أو يصوم، فعليه الصوم عليه الصيام، لكن أي مقدار من الصيام ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر هذا لم يذكر. ولكن الفقهاء فهموا صوم ثلاثة أيام باعتبار أنه بدل عن الشات في عدة موارد، منها مسألة الحلق الذي بل وردت في الآية المباركة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، لا أنه عليه الصيام بلو يوما واحدا ولا بأس بذلك في موقع موه، يعني الصوم الذي هو بدل عن الشات، والصوم الذي بدل عن الشات إنما هو صوم ثلاثة أيام. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط صراط النبي غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في كفارة مخالفة العهد، وقلنا إن العمدة في ذلك هي رواية البوفكي العمركي البوهكي التي ذكرها محمد بن أحمد العلبي، والرواية معتبرة، لكن في هذه الرواية لم يصرح بإتمام ستين مسكينا، فإنما ذكر فيها الصدقة، ومن الخارج معلوم أن الصدقة هنا إتمام ستين مسكينا الذي هو عدل لعتق الرقبة لصوم شهرين متتابعين. وهناك رواية ثالثة رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الأخير من أبواب النذر. ذكر في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في من خالف عهده عاهد الله أن لا يرتكب شيئا لعله محرما فركبه، فحكم سلام الله عليه بإطعام ستين مسكينا أو بعتق رقبة أو صيام. المذكور في هذه الرواية الصيام من دون ذكر صوم شهرين متتابعين، فبذم تلك الرواية إلى هذه الرواية يثبت الأمر بلا حاجة إلى قرينة خارجية، لأن المذكور في هذه الرواية رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، وطريق السدوق إلى هذا الكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بعينه هو طريق الشيخ، يعني ينتهي إلى الشيخ والطريق صحيح، فالرواية صحيحة. وقد ذكر فيها إطعام ستين مسكينا الذي لم يذكر في رواية العمركي، وذكر في رواية العمركي صوم شهرين متتابعين ولم يذكر في هذه السيئات، فإذن يكون أحد إهداهما بيانا للأخرى، يعني كل من الروايتين يكون بيانا للأخرى فيتفتت من نتيجة. وأما أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو جليل القادر جدا ومن مفاخر رواتنا أحمد بن محمد بن عيسى ومن أعاظمهم، أدرك الرضا سلام الله عليه، وكذلك كان في زمان الجواد سلام الله عليه أبي جعفر الثاني وله روايات عن الهادي سلام الله عليه، ولكن روايته عن أبي جعفر عليه السلام في غير هذه الرواية التي رواها في نوادره لم نجد له رواية عن الجواد سلام الله عليه إلا رواية واحدة رواها الشيخ قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن سعد أن أحمد بن محمد بن عيسى أن أبي جعفر الثاني سلام الله عليه صريحاً، وهذه الرواية مذكورة في التهذيب في الجلد الخامس في الحديث 980، فله رواية غير هذه الرواية. رواية الأمر رواية واحدة، يعني قليل الرواية عن الإمام عليه السلام، ورواياته عن الهادي سلام الله عليه أو عن أشخاص آخرين، وله روايات كثيرة كثير الرواية أحمد بن محمد بن عيسى كثير الرواية، ولكن روايته عن الجواد سلام الله عليه فيما رأيناه منحصر بهاتين الروايتين إهداهما، بل هذه الرواية التي ذكرها في نوادره، والثاني ذكرها الشيخ قدس الله نفسه. الرواية هي الرواية 908 في الجلد الخامس من التهذيب، ورباها في الاستبصار عجزان. هذا ما يرجع إلى مخالفة النفس. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كل ما وجب صوم شهرين سواء كانت الكفارة مرتبة كما كان في الزهار أو كانت مخيرة كما في إفطار شهر رمضان
او كانت كفارة جمع كما في القتل العمدي فيما وجب صوم شهرين متتابعين، يعني صوم شهرين لا بد فيه من التتابع على ما هو مذكور في أدلة هذه الكفارات في جميعها، في الزهار وفي القتل العمدي، في إفطار شهر رمضان، في ما ذكر الله الآن مخالفة النذر، في جميع ذلك مقيد بشهرين متتابعين. إنما الكلام في معنى التتابع وفي حصول التتابع، لعل المعروف المشهور كما صرح به خير واحدين أن العبرة في التتابع أن يكون الشهر الثاني، يعني صوم الشهر الثاني، ولو ببعض أجزائه لا بتمام أجزائه، متصلا بالشهر الأول، يعني يصوم شهرا ويصوم يوما من الشهر الثاني، بعد ذلك يكون مخيرا بين أن يصوم الباقي أو أن يفرق يصوم خمسة أيام، بعد ذلك عشرة أيام، بعد ذلك يومين، وهكذا إلى أن يتم الشهر الثاني. فلا يلزم التتابع في الشهر الثاني. معلوم أنه لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل في المقام، مقتضى تتابع الشهرين أن يكون الشهر بتمامه متتابعا، وأن يكون الثاني بعد الأول متصلا به، فلا يجزي ذلك حتى لو بقي شيء من الشهر الثاني. معنى التتابع هكذا، مثل التتابع يومين أو أسبوعين أو سنتين أو غير ذلك، معناه أن يكون الثاني بتمامه متابعا للأول فيحصل التتابع. لكن وردت رواية معتبرة معمول بها أن العبرة في التتابع أن يكون شيء من الشهر الثاني متصلا بالشهر الأول، ولا يلزم أن يكون جميعه مترتبا على ذلك، فلو صام شهرا ويوما بعد ذلك الشهر أو يومين أو أكثر فقد حصل التتابع، فيجوز له أن يفرق بعد ذلك ولا يأتي به متصلا. ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد المحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال عليه السلام: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، سواء كان على نحو التخيير او على نحو التعيين مرتبا او جمعا، في جميع ذلك، اذا كان على رجل صيام شهرين متتابعين، بين سلام الله عليه معنى التتابع، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا او اياما من، بعد ذلك تعرض سلام الله عليه لحكم من عرز له الافطار في البين، عرز بالاختيار او بغير الاختيار، نتكلم فيه بعد ذلك حين تعرض الماكن قدس الله نفسه لهذه المسألة. محل الاستشهاد هذه الجملة، قوله عليه السلام: والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا او اياما منه، هذا معنى التتابع. ففسر سلام الله عليه التتابع بهذا المعنى، فتكون هذه الصحيحة بمقتضى مدلوله اللفظي حاکمتن علی جمیع روایات التي دلت علی لزوم صوم شهرین متتابعان، یعنی یفسر ان المراد بالتتابع انما هو هذا ان يصوم شيئا شهرا ويصوم شيئا بعد ذلك يوما او ايام فما ذكره المشهور لعله والمخالف بل الجميع بلا خلاف انه يحصل التتابع بذلك هذا مما لا اشكال فيه، انما الكلام فيما نسب الى السيدين والى الشيخين من انه يأثم بذلك وان كان يسه وتتحقق الكفارة ولكنه ارتكب محرما. لا نعرف لذلك اي وجه، ما هو وجه الاثم؟ اذا فرضنا ان الرواية كانت حاكمة ومفسرة للتتابع المأخوذ في تلك الروايات فقد اتى هذا المؤمن المكلف بوظيفته صام شهرين متتابعين. وإذا فرضنا أن الرواية لم تتم فالكفارة لم تحصل، لا بد من الإعادة. حصلت الكفارة وتحققت لكنه آثم لا نعرف له أي وجه، فإن الروايات واضحة الدلالة على اعتبار التتابع في الكفارة يصوم شهرين متتابعين بهذا القيد. فلو فرضنا أن التتابع لم يحصل فالكفارة لم تتحقق في الخارج، فلا بد من الاجتناب. الحكم بتحقق الكفارة والحكم بالإثم أنه أثم وفرق بين الأيام آجان لا يمكننا بإذن تحصيل وجه له، وهم أعرفوا بما قالوا. فكيف ما كان فالرواية صحيحة والدلالة ظاهرة، إذن في كل مورد وجب فيه صوم شهرين متتابعين تخييرا أو تعيينا مرتبا أو جمعا، بل في جميع هذه الموارد يحصل التتابع بصوم شهر واحد وشيء من الشهر الثاني والباقي يبقى على اختيار المكلف، يصوم الباقي أي وقت شاء باختياره. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الثمانية عشر يوما التي هي بدل عن صوم شهرين. تقدم الكلام أنه إذا لم يتمكن من صوم شهرين يصوم ثمانية عشر يوما. هنا احتياط الماتن قدس الله نفسه او بغير احتياط از ظاهر انه افتى بذلك انه يعتبر فيه ايضا التتابع، كأن هذا هو المعروف المشهور ان الثمانية عشر يوما التي هي بدل شهرين صوم شهرين هذا يعتبر فيه التتابع. ناقش في ذلك غير واحدين لأنه لا موجب للكفارة، لا موجب لإعتبار التتابع، الواجب إنما هو صوم ثمانية عشر يوما والتتابع قيد زائد لا بد فيه من دليل ولا دليل في المقام. والذي يدل على أن التتابع قيد زائد أخذ التتابع في جميع روايات، يعني في أكثر رواياته، صوم شهرين. قال عليه السلام يصوم شهرين متتابعين. لو كان التتابع مأخوذا في نفس المفهوم لكان هذا القيد قيدا زائدا ولكان قيدا توضيحيا، وهو خلاف الظاهر، بل الظاهر أنه قيد احترازي يصوم شهرين متتابعين. فالتتابع ليس مأخوذا في المفهوم، ولا ينصرف إليه اللفظ إذا قيل أنه صم ثمانية عشر يوما. لا يستفاد منه عرفا أن وجوب أو أن فلان صام في هذا الشهر ثمانية عشر يوما إخبارا، لا يستفاد منه أنه صام ثمانية عشر يوما متتابعا، بل يمكن انه مع التفريق. اذن يحتاج اثبات التتابع الى دليل. والذي ذكر في المقام امران، احدهما مرسلة المفيد حدث الله نفسه في المقنعه، في اعتبار التتابع قال انه جاء مثلا في الاثار عنهم، ادعى وجود الروايات في المقام التي دلت على التتابع. فهذا بعيد جدا، ولا ندري انه سهو من قلمه الشريف. اين هذه الروايات التي لم يذكر واحد منها لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف في شيء من الكتب الاربعه؟ وبالاخر مرسله لو لم نكن مطمئنا بالاشتباه فلا اقل من الاحتمال. فهذا لم يثبت انه جاءت الاثار منهم سلام الله عليهم على التتابع. اين هذه الاثار والروايات؟ فالمرسلة لا يعتمد عليها. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من ان 18 يوما، صوم 18 يوما الذي هو بدل عن صوم شهرين، هذا ارفاق والغاء لما بقي. شهرين متتابعين طبعا يكون 60 يوما او مثلا اقل يوم او يومين فيما اذا كان الشهر ناقصا. فالغى الامام عليه السلام الباقي 42 يوما، فاكتفى 18 يوما. فهذه 18 هي جزء من شهرين متتابعين، والمفروض ان التتابع كان معتبرا في شهرين متتابعين. ف18 يوم، صوم 18 يوم الذي هو واجب ارفاقا والبقية سقطت، يعتبر فيه التتابع المعتبر فيه. يعني هذا هو ذاك، ليس هذا صوما آخر غير ذلك الصوم، وإنما هو ذلك الصوم نقص منه مقدار فبقي منه مقدار، فالمقدار الباقي يكون محكوما بحكم الأول. والمفروض أن التتابع كان معتبرا فيه، فيكون معتبرا في هذا أيضا. هذا أيضا لا يمكن المساعدة فيه. أما أولا فلعدم ثبوت ذلك أن هذا إرفاق بإسقاط للبعض، بل في الروايات، بعض الروايات المتقدمة، وكانت معتبرة رواية عبد الله بن سنان، وإن كان في سنده إسماعيل بن مرات. قبلا ذكرنا أن إسماعيل بن مرات لا بأس به. في هذه الرواية أن صوم 18 أيام بدل عن إطعام 60 مسكينا، باعتبار أن كل 10 مساكين إذا لم يتمكن من إطعام 60، كل 10 يكون بدلها صوم 3 أيام كما في كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. صوم 3 أيام على ما في رواية عبد الله بن سنان المعتبرة بدل عن إطعام 10 مساكين. فطبعا كان الواجب إطعام 60 مسكينا، كل 10 بـ3 بـ3 أيام، فيكون المجموع 18 يوما. فلم يثبت أن هذا تبعيض في صوم شهرين وإرفاق في إلغاء الباقي ليجري عليه حكمه. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن الأمر كان كذلك، متى كان يعتبر فيه التتابع في أصله حتى يعتبر في بدله؟ التتابع إنما كان معتبرا في الشهرين لا في أجزاء الشهرين. الشهر الثاني لابد من أن يكون مترتبا على الشهر الأول، فطبعا 30 يوم يصوم متتابعا ليتم الشهر. الشهر الثاني يترتب منه يوم أو يومان أو 3 أيام لتحصيل التتابع، والبقیه مخیر ثمانیت عشر بدل من ای ثمانیت عشر من اوله من آخره من وسطه لم یکن التتابع معتبرا فی جمیع اجزاء هذا الصوف و انما کان معتبرا بین الشهرین فطبعا الشهر الاول یکون متتابعا الایام فی فإذا حسبنا الثمانية عشر أيام من الأفضل بدل عنه فيعتبر في التوبة حسبناه من الآخر لا يلزم في التوبة لو حسبناه من الوسط تسعة من هذا الشهر وتسعة من ذاك الشهر فيعتبر التتابع في التسعة دون التسعة هذا لا ميزان له الواجب إنما هو صوم ثمانية عشر يوما ما أي ثمانية عشر فلا يعتبر في البدل وهو ثمانية عشر يوما ما كان معتبرا في الأصل لأن المعتبر في الأصل إنما هو التتابع الشهرين لا تتابع جميع الأجزاء من كل شهرين هذا لم يكن معتبرا فيه فإذا لا دليل على ذلك والإجماع أيضا غير تام ولكن الحكم لا بأس به من باب الاحتياط يكون صوم ثمانية عشر يوما يكون فيه التتابع يكون مبنيا على الاحتياط وأما بقية الصوم الواجب غير شهرين متتابعين يعني صوم الكفارات فهل يعتبر فيه التتابع او لا يعتبر نتكلم به ان شاء الله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في لزوم التتابع في الصوم الواجب كفارتان وذكرنا أن ما ورد من صوم شهرين متتابعين كما أن كانت الكفارة كفارة جمع أم كانت كفارة ترتيب أو تخيير ففي جميع ذلك يجب الترتيب على ما صرح به في أدلة وجوب الكفارة في هذه الموارد وأما في الصوم الواجب بدلا عن الشهرين المتتابعين صوم ثمانية عشر يوما بدل صوم شهرين متتابعين فقد تقدم الكلام فيه وأما بقية الكفارات الصوم الواجب كفارتان ذكر المحقق قدس الله نفسه أن كل صوم واجب في أيام ثلاثة أيام أو ثمانية عشر يوما أو شهرين أو غير ذلك مطلق الصوم الواجب يجب فيه التتابع واستثنى من ذلك أربعة أقسام الصوم الواجب بنذر أو عهد أو يمين هذا تابع للنذر والعهد واليمين فلو فرضنا أنه نذر مطلق الصوم غير مقيد بالتتابع كان الواجب هو المطلق فله أن يصوم متتابعا وله أن يصوم متفرقا وكذلك الصوم الواجب قضاء القضاء أيضا لا يجب فيه الترتيب فيمكن أن يقضي موقاته غير مرتب وإن كان الواجب مرتبا كما في صيام شهر رمضان أو في غيره على ما نتكلم فيه إن شاء الله
فالصوم الواجب بدلا عن البدنة في كفارة الحج فيما إذا وجب بدنة ولم يتمكن فانتقل الأمر إلى الصوم لا يجب فيه الترتيب. وكذلك يعني الرابع صوم 7 أيام بدلا عن الهدي، من لم يتمكن من الهدي يصوم بدل الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الثلاثة لا بد فيها من الترتيب، وأما 7 فلا يعتبر فيها الترتيب، فيصوم هذه 7 بعد رجوعه إلى محله كيفما شاء متفرقين أو غير متفرقين. هذه 4 استثناها، وغير هذه 4 حكم فيها بالتتابع. وما لا إلى ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه في آخر كلامه يقول أنه بان من جميع ذلك أن ما ذكره قدس الله نفسه من الكلية تام، إما في جميع الموارد أو في معظمها، هكذا ذكره. الكلام في دليل التتابع في هذه الموارد. لا دليل على ذلك إلا ما ذكره في الجواهر من انصراف هذه الألفاظ 3 أيام أو 18 يوما أو غير ذلك، ما ورد فيه التهديد بالزمان قليلا أو كثيرا، المستفاد من ذلك هو التتابع المؤيد بالفتوى. هكذا يقول أن الفقهاء أيضا أفتوا بذلك، والفتوى مؤيدة للانصراف، يعني هكذا فهموا من اللفظ. وذكر أن هذه الموارد نظير ما ذكروه في الحيض من استمرار الدم في 3 أيام وكون 3 متوالية، ومن إقامة 10 أيام بالنسبة إلى المسافر، قالوا إن الإقامة لا بد من أن تكون متوالية 10 متوالية. وما ذكروه في الاعتكاف من أن 3 أيام لا بد من أن تكون متوالية، وليس ذلك إلا من جهة الانصراف. والظاهر أن هذه الدعوة لا يتم على الإطلاق، إن كانت هناك قرينة خارجية على الاتزال فالمتبع تلك القرينة، وإذا لم يكن فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التتابع وغير التتابع، كما إذا فرضنا أن هذه الكلمات وقعت في غير متعلق الأمر في الجمل الخبرية مثلا، فيسأل أنه أي مدة بقيت في مشهد الرضا سلام الله عليه مثلا، فقال 18 يوما، لا يستكشف من ذلك 18 متصلة، يمكن أنه بقي 8 أيام فسافر بعد ذلك إلى بلد آخر ثم رجع فبقي 10 أيام، فيصح أن يقول إني بقيت في هذه المدينة ومكثت فيها 18 يوما، وإن كانت 18 متفرقة وغير متصلة، أو يقول أنه كم بقيت في هذه الدار، فيقول 5 سنين مثلا، يمكن أن 2 سنين بقي مدة وبعد ذلك سافر ثم رجع واستأجر الدار 2 سنين فمجموعها صار 5 سنين. فاللفظ بما هو لفظ، يعني عنوان سنة أو شهر أو 18 يوم أو 10 أيام أو غير ذلك من الألفاظ، ليس لها ظهور في الاتصال، بل لابد من أن تكون هناك قرينة خارجية. والقرینة الخارجية في إقامة عشرة أيام كما تقدم الكلام فيه. القرینة موجودة، فإن المسافر كل سفر يكون موضوعا لحكم جديد، بل إقامة يقلب حكم السفر من القصر إلى التمام. فالمسافر إذا ورد بلدتان لابد من الإقامة في سفره هذا، وإلا فيمكن أن يكون المسافر يبقى في بلد 30 يوما أو 40 يوما أو غير ذلك، لكن في أسفار عديدة. الإقامة يلاحظ بالإضافة كل سفر. فإذا وردت بلدتان وعزمت على البقاء أو استيقنت كما في بعض البلاد في بعض الروايات أنك تقيم فيها 10 أيام، ومعلوم يظهر من ذلك 10 أيام في هذا السفر، وإلا فلو سافر في أثناء ذلك ثم رجع ثانيا ذاك سفر جديد. غير هذا السفر كل سفرين لا بد أن يكون رافعه إقامة 10 أيام، فلا يتصل 5 بـ5 أو أقل أو أكثر، بل يلاحظ كل سفر بنفسه. كما ورد ذلك في المتردد أنه يقول غدا أخرج، بعد غد أخرج، وهكذا إلى أن يتم له 30 يوما. أيضا متصل في هذا اليوم يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج ثم يبقى. فالاتصال يستفاد من نفس الروايات لا من جهة إطلاق اللفظ العشرة، وإلا 10 أيام مطلقة لا يقيد العشرة بخصوص التتابع، كما ذكرنا أنه يستفاد ذلك لا أقل يؤيد التقييد في الروايات بصوم شهرين متتابعين، لو كان التتابع مستفادا من نفس اللفظ لكان هذا قيدا توضيحيا وأمرا زائدا. وأما مسألة الاعتكاف أوزه، لأنه قيد في الروايات أن لا يخرج في هذه الثلاثة، فكيف يمكن أن تكون الثلاثة متفرقة؟ بعدما تعتكف الخروج يكون مبتلا للاعتكاف، فلا بد أن تكون الثلاثة متبالية متصلة وإلا بطل الاعتكاف. يمكث في المسجد في هذا الشهر يوما، وفي الشهر الثاني يوما، وفي الشهر الثالث يوما، أين تحقق الاعتكاف؟ خرج وبطل اعتكافه، فلا بد من الاتصال. أيضا استفدنا هذا من 3 أيام في الحيض باعتبار ما يستفاد من الروايات أن أقله 3 وأكثره 10، والدم الذي يراه في 10 إذا لم يتجاوز 10 يحكم بكونه حيضا إذا كان باجنا للصفات أو في أيام العادة. وما زاد على 10 استهازة. من هذه الموارد استفاد أن العبرة بالثلاثة المتوالية بحسب الظهور العرفي أن أقله كذا مقدار، يعني من أول ما رأت الدم، إذا رأت الدم يحكم بكونه حيزا إذا كان في أيام العادة أو واجدا للصفات على أن لا يقل عن 3 أيام. ظاهره أن هذا الدم لا يقل عن 3 أيام، لا أنه يرى يوما ثم بعد ذلك يرى بعد الفصل يرى يوما آخر، خلاف ظاهر هذه الروايات. فالاتصال في كل موردين لابد أن يستفاد إما من نفس الدليل الحكم أو من قرينة خارجية، وإلا فاللفظ بما هو لفظ، يعني لفظ العشرة أو 18 أو شهرين أو غير ذلك لا ينصرف إلى الاتصال. وهذه الدعوة يعني دعوة الانصراف دعوة بلا دليل. ثم ذكر قدس الله نفسه انه يمكن استفادة ذلك مما ورد في دليل الكفارة صوم شهرين متتابعين. الإمام عليه السلام علل صوم شهرين متتابعين أنه إنما جعل ذلك كان يكون الصوم متتابعا مضمون الرواية ليكون فيه مشقة بالنسبة إلى من أفطر، لو كان غير متتابع لكان سهلا يصوم في هذا الشهر 5 أيام، مثلا في الشهر الثاني 10 أيام، في الشهر الثالث 7 أيام مثلا، وهكذا إلى أن يتم 60 يوما. فمن جهة التفعيل والتشديد جعل الصوم جعل هذا متتابعا. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره الرضا سلام الله عليه من العلل، وذكر إلة هذا الحكم. أولا إن هذا حكم في مورد خاص وهو الإفطار في شهر رمضان، لأهمية شهر رمضان بني الإسلام على 5، أحدها الصيام، صوم شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قياس سائر الكفارات بصوم شهر رمضان لا وجه له التعليل، إنما ورد في خصوص مورده من أفطر في شهر رمضان متعمدا وجب عليه صيام شهرين متتابعين تشديداً، بل يفتر كل أحد ويهون عليه الأمر بأنه يتمكن من صيام شهرين. أولاً مورد ذلك كفارة شهر رمضان، غاية الأمر أن نتعدى إلى بدله أيضاً، فإذا قلنا أنه لم يتمكن من صوم شهرين ولا إفطر قبل ولا إطعام 60 مسكيناً يصوم 18 يوما بدلا يجري فيه على كلام تقدم، وقلنا إن 18 يوما لا يشمل هذا المورد، فإن مورد 18 يوما ما إذا وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين، والكفارة في إفطار شهر رمضان ليس صوم شهرين متتابعين، وإنما الجامع بين هذه الأمور. لم يدل دليل على البدلية، يعني بدلية 18 يوما، فيما إذا كان الجامع متعذرا، بل الرواية يعني بدلية 18 يوما إنما هو بالنسبة إلى من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بهذا العنوان، لا بعنوان الجامع بينه وبين شخص آخر. فمورد هذا أحد الموردين يكون موردا لذلك، إما مثل كفارة الزهار لو فرزنا أنه لم يتمكن من العيد فتيتعين عليه صوم شهرين متتابعين مثلا، أو إطعام مسكين، وبعد الصوم إذا تعذر نفرض أنه يصوم 18 يوما، أو في مثل كفارة القتل الذي يجمع عليه صوم شهرين متتابعين مع غيره، فإذا تعذر ينتقل. تقدم الكلام في هذا ظاهرا. كيف ما كان مورد هذه الرواية إفطار الإفطار في شهر رمضان متعمدا، التعدي إلى سائر الكفارات بلا موجب لا مقتضي لذلك، فإن إفطار شهر رمضان إفطار بل مخالفة للمولى فيما بني عليه الإسلام، وليست بقية الموارد بهذه الأهمية جزما. وثانيا إن هذه الرواية ضعيفة، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بسندين، كلا السندين ضعيف، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية أصلا. نقرأ نفس الرواية. محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار والعلال بإسناده لآتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في حديثين إلى أن يقول في آخره: لأن الفرز الله الذي فرز الله تعالى على الخلق هو شهر واحد أصل شهر رمضان، فزوعف هذا الشهر في الكفارة، كفارته صار شهرين توكيداً وتغليزاً عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقاً هان عليه القضاء يكون أمراً هيناً واستخف بالإيمان. هذه الرماية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسندين، والسند مذكور في آخر الكتاب، في آخر كتاب الوسائل، أحمد بن كذا، عبد الواحد بن كذا، ويرويه عن علي بن قسيبة، علي بن محمد بن قسيبة، وكلاهما لم يوثقه. هذا في سند، في سند آخر عن جعفر بن محمد لعله الشازاني عن أمي أيضا لم يرد فيه توثيقون. كيفما كان الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فإذا لا دليل لنا على لزوم التتابع بعنوان الأصل الأولي، يعني الأصل في الصوم الواجب والتتابع، إلا ما خرج بالدليل لم تثبت هذه الكلية، وإن ذكرها في الشرائع ومال إليها بل فرها بها للميت صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حتى يحتاج عدم الدليل، عدم التفريق إلى الدليل، عدم التتابع إلى الدليل، وجواز التفريق يكون محتاجا إلى الدليل ليس كذلك، بل مقتضى الإطلاق عدم وجوب التتابع إلا أن يثبت التتابع بدليلين كما ثبت في كفارة اليمين، ولم يذكره الماتن قدس الله نفسه هنا وكان عليه أن يذكره. ثلاثة أيام في كفارة اليمين ورد فيه عدة صحاف قد دلت على أنها لا تكون متبرقة: صحيحة الهلبي، صحيحة ابن سنان، صحيحة علي بن جعفر في كتابه، وغير ذلك قد دل على التتابع في كفارة اليمين، فكان عليه قدس الله نفسه أن يستثني ذلك ولم يستثنه. مضافا إلى أنه يستفاد من بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان، يستفاد منه أنه لا يجب التفريق، لا يجب التتابع في الصيام إلا في كفارة اليمين، ومقتضى هذا العموم أن كل صوم واجب غير كفارة اليمين ليس فيه التتابع، خرج ما خرج، صوم شهرين متتابعين ثبت ذلك بدليلين. ولعل الرواية إذا غير ناظر إلى ذلك، يبقى الباقي تحت هذه الصحيحة: كل ما ثبت فيه التتابع من الخارج يرفع اليد عن عموم هذه الصحيحة، وكل ما لم يثبت يتمسك بعمومه. وهذه الصحيحة رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين. من جملة أدلة أن كفارة اليمين لا تفريق فيها هي هذه الصحيحة، منها صحيحة الحلبي قال عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن. ومنها ما رواه أيضا قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني الشيخ عن محمد بن أحمد العلوي عن الأمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج بله لا هذه روايه اخرى. روايه علي بن جعفر في كتابه يعني صحيحته ذكرها صاحب الوسائل في كتاب النذر في كتاب اليمين، هنا لم يذكره صاحب الوسائل، هنا في كتاب النذر في كفاره اليمين وانه لا بد فيها من التتابع ذكرها هناك، ان علي بن جعفر في كتابه ذكر هذا ان ثلاثه ايام في كفاره اليمين لا يبرر. فكيف ما كان فهذه السيئه سيئه عبد الله بن سنان. قال كل صوم يفرق الا ثلاثه ايام في كفاره اليمين مقتضى هذا العموم ان التتابع لا يعتبر في اي صوم كفاره او قضاء او غير ذلك، كل ما خرج بدليل يخرج. وما ذكره صاحب الوسائل أن المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة، وذكر صاحب الجواهر أيضا قدس الله نفسه هذا، يعني حمل الصحيح على جواز التفريق في الجملة ولو لمرض أو عارض في أثنائه اتفاق يجوز التفريق، لا أنه يجوز التفريق على الإطلاق. صاحب الوسائل هكذا حمل، وصاحب الجواهر أيضا حمله على ذلك، لا نعرف له وجها، بل الظاهر الصحيح هو وجه التفريق اختيارا. كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين عام يؤخذ به في جميع الموارد إلا ما خرج بدليلين، قد خرج صوم شهرين متتابعين الباقي أيضا يقع الكلام فيها. بقي الكلام في الموارد الأربعة التي ذكرها المحقق قدس الله نفسه أنه لا يجب التتابع فيها، النذر وأخواه والقضاء وبدل البدنة وبدل الهدي، يعني السبعة إذا رجع، هل يعتبر فيها التتابع او لا يعتبر كما اختاره قدس الله نفسه؟ بس يجور نظام
الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
انتهى كلامنا الى الموارد الاربع التي استثناها المحدث قدس الله نفسه عن الكلية التي ذكرها من وجوب التتابع في كل صوم يكون كفارة وبدلا عن شيئين. فأحد هذه الموارد نذر الصوم، إذا فرضنا أنه نذر أن يصوم شهرا أو عشرة أيام أو عشرين يوما أو غير ذلك لا يجب فيه التتابع، والوجه في ذلك الظاهر، فإن الوجوب الثابت بالنص ليس وجوبا ابتدائيا وإنما هو وجوب تبعي بتبع ما جعله الناظر على نفسه لله فهو تابع لجعله. فرضنا أن اشترط التتابع في الناس ونذر أن يصوم شهرا متتابعا أو عشرة أيام متتابعات أو أقل أو أكثر، فلا بد من الوفاء بنذره ولا يجب المتفرق لأنه غير المنذور. وأما إذا فرضنا أن متعلق الناس لم يكن هو الصوم المتتابع المتوالي بل نذر أن يصوم عشرة أيام كيفما اتفقت،
ولو فرضنا انه صام يومين بعد مدة صام ثلاثة ايام وهكذا اذا لم يكن متعلق النذر فالصوم المتوالي الصوم المتتابع لا يكون الوجوب الثابت شرعا ايضا الا ثابتا لهذا الذي جعله الناظر على نفسه فلا يجب التتابع فيه ان لم يقصد الناظر التتابع وهذا ظاهر كما في غير الصوم من الصلاة والصدقة ونحو ذلك لو فرضنا انه نذر ان يصلي في هذه الليلة 50 ركعة من الصلاة لا يعتبر ان تكون الخمسون متتابعة فيجوز ان يصلي 10 ركعات في اول الليل و20 ركعة في وسط الليل و20 في اخر الليل مثلا وهكذا او نذر ان يتصدق ب10 دراهم مثلا لا يعتبر فيه التوالي فيمكن ان يتصدق في يوم درهما وفي يوم اخر درهمين وهكذا والحاصل ان الوجوب الناشي من النذر ليس وجوبا ابتدائيا وانما هو تابع لقصد النذر فكيفما قصد ولا عبره هنا بالانصراف ايضا بالانصراف العرفي اذا لم يكن هذا مقصودا للناظر بل كان قصده الاعم ولو فرضنا انه في مقام التلفظ لم يتكلم بذلك فلا يعتبر التتابع في الصوم الواجب نذرا اذا لم يكن الناظر قاصدا لذلك ولكن نسب الى السلف انه اذا نذر صوما مطلقا فشرع فيه فيجب عليه اتمامه لم يعلم وجه ذلك انه لماذا يجب عليه اتمامه الا الاحتمال احتمله الشيخ قدس الله نفسه في الرسائل في بعض المباحث نسبه الى بعضهم ايضا من ان ابطال العمل مطلقا محرم لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فلا يجوز ابطال العمل لانه اذا شرع في الصوم ورفع اليد ان وفرضنا ان التتابع واجبون فيحرم ابطاله وهذا ايضا لا وجه له كما تعرض له الشيخ وتعرضنا في محله ابطال العمل فيما لم يدل دليل على حرمته لا يكون محرما والمراد من قوله سبحانه عدم ابطال العمل كما في الآية المباركة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ان يكون شيء بعد ذلك يكون موجبا لبطلان العمل السابق لا ان الشروع في العمل يلزم معه الاتمام ورفع اليد عن العمل باطل في المستحبات والواجبات يلزم فيه تخصيص الاكثر يقينا فكيف ما كان لا نعرف لما ذكره قدس الله نفسه عن ابو السلام من ان الشروع في شخص الصوم المنذور يوجب اللزوم اتمامه وليس له ان يرفع اليد انه لا بد ان يتمه لا بدله حتى فيما اذا فرضنا ان المنذور كان هو الصوم المتوالي المتتابع حتى لو كان قاصدا له وكل طبيعي يجوز له ان يرفع اليد عن هذا الفرد فيأتيه في جملة فرض آخر أبر الصام 5 أيام بعد ذلك بل بدل فرفع اليد أما صامه ويصوم شهرا متتابعا بعد ذلك لزوم الإتمام لا نعرف له وجها ونسب إلى ابن زهرة والبراج أنهما قالا إذا نذر صوم شهرين او غير شهرين شهر از ظاهر ذکر و حاضر مثال اذا فرضنا انه حدث فی البین شیء عارض به غیر اختیاره و لم یتمکن من الصوم من مرض او غیر مرض یجوز له البناء علی ذلك فیما بعد فبعد ارتفاع العذر یصوم بقیه الشهر و اما اذا کان رفع الیدی اما سبب اختیاری جنده فإن کان لم یتجاوز النصف لابد من الاجتناب و این کان قد تجاوز النصف فلا بأس بذلك یرجع الید ثم بعد ذلك یتم کأن النصف الثانی اتصل بالنصف الاول كما في الصوم في صوم شهرين متتابعين قلنا انه اذا صام شهرا و شيئا ما من الشهر الثاني ولو يوما واحدا فقد تتابع الشهران و بعد ذلك يجوز له التفريق كان هذا الحكم ثابتا في النصفين في نصفين من شهر واحد ايضا فإذا صام أكثر من 15 يوما مفروض 16 يوما فقد اتصل النصف الثاني بالنصف الأول وبعد ذلك له الخيار ومثلها جاء إلى الشيخ المفيد قد نفى الله نفسه لكن الشيخ المفيد على ما في الجواهر لم يصرح بهذه الكلمة وإن لم يشترك التوالي يعني النازل وأما ابن برداج و ابن زهره فقد سرها ان الناظر و این لم یکن مشترکن به سوالی معزالت اذا رفع الید انه اختیارا قبل النیس یجب علیه ان دلیه ام یتانیس و یأتی بشهر صوم شهر بعد ذلك آجا ایزا لم یارف له وجهون بعد ما فرضنا ان التوالي ليس بمعتبرين فلماذا لا يجوز له رفع اليد اختيارا حتى قبل النصف فزن بل ما بعد النصف واي فرق بين ما اذا كان العارض اختياريا وما اذا لم يكن اختياريا كمرض ونهب مرض نعم يمكن حمل كلام الشيخ المفيد قدس الله نفسه على ما إذا كان مشتركا للتوالي ففيما إذا اشترك التوالي هذا إرهاق من الشارع المقدس أنه إذا كان عارض في البين منعه عن التوالي إن كان غير اختياري كمرض فيبني على ما تقدم وإن كان اختياريا يفصل بين النصف الأول والنصف الثاني فكيف ما كان كل هذا لا دليل عليه نعم ورد في المقام رواية واحدة وهي لا تنتبط على ما ذكروه وهذه الرواية رواها موسى بن بكر في عبارة الجواهر موسى بن بكير وهذا من غلط النسخة أو غلط السبع مثلا موسى بن بك لا موسى بن بكير موسى بن بك رواها عن الفزين عن أبي عبد الله عليه السلام على ما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه وكذلك الشيخ الصدوق الفقيه رويا هذه الرواية لسندهما عن موسى بن بك عن الفزين عن أبي عبد الله عليه السلام و رواه الشیخ قدس الله نفسه فی التهذیب لا مستقلا بل عن محمد بن یعقوب بسنده عن موسى بن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام فاسقط لفظ الفزیر فموسى بن بکر کانه هو روا هذه الروایه عن ابی عبدالله علیه السلام و ظاهرا انها جا صدق من کلمه الشریف فانه لا یروی هذه الرواية بسند مستقل فيمكن أن يقال أن موسى بن بكر تارة روى هذه الرواية عن أبي عبد الله بلا واسطة وأخرى عن أبي عبد الله مع الواسطة بل يرويها عن محمد بن يعقوب ومعلوم أن الكافي ليس كذلك الكافي لم يرويها عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام بل رواها ابن ذاك عن الفزيل عن أبي عبد الله عليه السلام هذا طريق وطريق آخر للرواية أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه بطريق آخر غير هذا الطريق غير طريق محمد بن يعقوب رواها عن موسى بن ذاك عن الفزيل عن أبي جعفر عليه السلام لا عن أبي عبد الله. فكيف ما كان هنا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام رواها موسى بن بك بواسطة الفزيل كما في الكافي والفقيه أو بلا واسطة كما في الترجي. ورواية أخرى رواها موسى بن بك عن الفزيل عن أبي جعفر عليه السلام. وفي هذه الرواية أن من نزل صوم شهرين إذا صام منه نصفه بعد ذلك عرز له عارض يبني على ما تقدم، بعد ارتفاع العارض يبني على ما تقدم. وإذا فرضنا أنه عرز عارض قبل النصف فلا يبني على ما تقدم بل يستأنف. هذه الرواية مضمونها لا ينطبق على ما ذكروا، فإنه لم يفصل في الرواية بين الاختيار وغير الاختيار، بل لا يبعد أن ظهوره عرز عارضون ظهوره في أمر غير اختياري أو أم من الاختيار وغير اختياري، عرز عارض من مرض أو سفر اختياري مثلا. كيفما كان الرواية فصل فيها بين ما قبل النصف وما بعد النصف، وأما أن العارض اختياريون أو غير اختياريين فهجا لم يذكر في هذه الرواية. فالرواية لا تكون شاهدة على ما ذكروا. وأما نفس الرواية فلا بد من حملها على ما إذا نظر صوما مشترطا فيه التوالي، وإلا فلا وجه للاستئناف إذا فرضنا أن الناظر لم يشترط التوالي بل نظر صوم شهر بحسب قصده، يعني يوم صوم 30 يوما. لا موجب للاستئناف إذا كانت البين عارض بغير العارض أيضا يجوز له التفريق فيصوم مقدارا في زمان ومقدارا آخر في زمان آخر. فعلى تقدير العمل بالرواية لا بد من حمل الرواية على غير ما هو محل الكلام، يعني ما إذا كان المقصود الصوم المطلق أعم من التوالي وغير التوالي. إذ لا موجب هنا للاستئناف أبدا، كان عارض أو لم يكن عارض، قلنا إن الوجوب الناشي من قبل الناس إنما يكون تابعا لقصد الناظر لا يكون فيه زيادة، يعني لا موجب للزيادة. فالرواية نحملها على ذلك على أنها غير تامة في نفسها، فإن موسى بن بشر هذا لم يرد فيه توثيق ولم يرد فيه مدح. فقسم الإمام عليه السلام بالرواية من نفسه علمه دواء لرفع ضعفه وسفرة وجهه، أوصاه الإمام عليه السلام بأكل اللام، فبعد ذلك رآه الإمام عليه السلام فقال له ما هذه السفرة؟ ألم أقل لك إنه كل الله؟ قال إني لم أكل غير الله بعد ما أمرتني بذلك. فقال عليه السلام كيف تأكله؟ قال أكله طبيخا. قال عليه السلام لا، كله كبابا. علمه الإمام عليه السلام بأن يأكل الكباب. لم يرد يا جام مدح ولا توفيق. فموسى بن بك قلت في عبارة الجواهر موسى بن بشير، موسى بن بك لا يعتمد على روايته، لا، ورد في رواية معتبرة في الكافي في باب الثلاث، ورد أن جعفر بن سماعة وهو جعفر بن محمد بن سماعة الشفاء أخو حسن بن محمد بن سماعة كان يقول بأن الثلاث الخلعي الخل لا بد معه من ثلاث، لا بد أن يتبعها الثلاث. فلا يكتفى في القلع بقوله خالعتك مثلا على كذا، بل لابد من ان يسرع ذلك بالطلاق فيقول زوجتي طالق. كان جعفر بن محمد بن سماعة، في الرواية جعفر بن سماعة، المراد جعفر بن محمد بن سماعة، كان يقول بذلك، وكان يستدل برواية موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام، كان يحتج بذلك. فيعلم من أن جعفر بن سماعة كان يعمل برواية موسى بن بكر والرواية صحيحة، إلا أن ذكرنا غير مرة أن أمل القدماء من الرواة وغير الرواة كابن الوليد، ذكرناه ابن الوليد أستاذ الشيخ السدوم قدس الله نفسه محمد بن الحسن بن الوليد، أن اعتماده على روايته وجعله حجتان كنفس السدوم الذي ذكر في كتابه إني لا أذكر إلا ما يكون حجة بيني وبين ربي لا يكون هذا دليلا على الحجية، إذ لا نعلم أن جعفر بن سماعة كان يعتبر أي شيء في حجية الرواية، لأنه كان معتمدا على أصالة العدالة كما هو غير بعيد من كثير من القدماء، يعني من كان مؤمنا اثنا عشريا لم يظهر منه فسق فهو محكوم بالعدالة فيعتمد على روايته، وموسى بن بكر كان كذلك عنده. أمل جعفر بن سماعة وغير جعفر بن سماعة مثل محمد بن الحسن بن الوليد أو غيرهما بروايتين مع عدم العلم بما يعتبرونه في حجية الرواية لا يكون هذا حجة لنا، بل الحجة عندنا ينحصر بموردين، إما وثاقة الراوي أو يكون ممدوحا وحسن الظاهر، وأما مجرد أنه لم ير منه فسق ولو من جهة عدم المعاشرة معه هذا لا يكفي في العدالة. نفي اعتبار الرواية، فاعتماد جعفر بن سماعة ولو أن الرواية صحيحة، هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في باب الخلد، هذه الرواية وإن كانت صحيحة وثبت أن جعفر بن سماعة وهو جعفر بن محمد بن سماعة الثقة الجليل كان يأمل ليحتج برواية موسى بن جبك عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه، إلا أن أمل جعفر بن سماعة بروايتين لا يوجب حجية تلك الرواية عندنا، إذن الرواية ساقطة ولا حاجة إلى حملها على ما ذكرنا، وإن كان لا بد من الآن ولو كانت الرواية سيئة لا موجب للحمل على ذلك، فالرواية من أصلها ضعيفة، الضعيفة بهذا المعنى يعني ليست بحجة، لا أن موسى بن بكر ورد في الزاد ليس بحجة فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، هذا في الناس. وأما القضاء وهو المورد الثاني الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه أنه لا يعتبر فيه التتابع، أما بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا شك ولا ريب في ذلك، بل الواجب على المكلف أن يقضي ما فاته، كان يوما يقضي يوما يومين يومين من دون توال ولا تتابع لعدم الدليل على ذلك أبدا، الواجب إنما هو قضاء موفات، والتتابع في شهر رمضان وإن كان واجبا لكن لا بعنوان التتابع بل باعتبار أن الصوم كل يوم واجب فكم أن يكون متتابعا، الواجب لا أن التتابع أمر أعتبر في الصوم، هذا لم يعتبر في الصوم، ولذا لو فرضنا انه افتر يوما امزن اول عذرین یکون اليوم الثانی و این لم یکون متتابعا و مترتبا على صوم اليوم الاول فلم یکون اکتتابع فیه معتبرا بعلمانه و نسب الى ارسلاح انها اعتبر التتابع في قضاء شهر رمضان ولا نعرف له اي وجه. و اما اذا فرضنا ان القضاء قضاء لصوم يجب فيه التتابع كما في النص لو فرضنا انه نذر ان يصوم ثلاثه ايام متتابعا ولم يتمكن لعذر مثلا لكفرين او فرضنا انه اتى ولم يصوم فيجب فيه القضاء بمضبط عدة روايات التي عندها كما ذكرنا سابقا صحيحة عن ابن مهيار التي ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في كتاب النذر في نذر الصوم أنه يصوم يوما بدل يوم فالصوم المنذور إذا لم يأتي به الناذر لعذر كما هو مورد السيئة أو لغير عذر بفرض أولى فيجب فيه القضاء إذا كان الصوم الواجب هو معتبرا فيه التتابع من أصله يجب فيه التتابع فهل يجب التتابع في قضائه أيضا أو لا يجب التتابع على القضاء بأهل جديد فيأتي بالقضاء كيف ما شاء نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب التتابع في الصوم وذكرنا أن المحقق قدس الله نفسه ذكر اعتبار التتابع على نهج الإطلاق وأنه يجب التتابع في كل صوم إلا موارد استثناها وموافقه على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه في جميع ذلك وفي معظمها وذكر أن هذه الكلية تامة والصوم يعتبر فيه التتابع والعمدة في ذلك دعوى الانصراف إذا أمر المولى بصيام شهر أو شهرين أو 18 يوما أو غير ذلك فالمستفاد من ذلك التتابع كما تقدم. ثم استثنى المحقق قدس الله نفسه موارد أربعة فذكر أنه لا يعتبر التتابع فيها منها الصوم الواجب بالنذر وتقدم الكلام في ذلك أن وجوب النذر ليس وجوبا استقلاليا ثابتا في أصل الشريعة المقدسة وإنما هو تابع لجعل الناذر والالتزامه من عند نفسه فإذا فرضنا أنه نذر صوم أيام متتابعة فلا محالة يجب التتابع لأخذ ذلك في متعلق النذر
ولو كان نذره قد تعلق بصيام ايامه اما من التتابع وغير التتابع فكان الواجب هو الجامع ولا موجب للتتابع. واما روايه مسنبك فقد تقدم الكلام فيه وانه لو تمت فلا بد من حملها على ما اذا قصد الناظر التتابع اذ يبعد في الفهم العرفي ان يكون الوجوب الناشئ من النذر مغايرا لما التزم به الناظر نفسه. هذا بعيد فلا بد من حمل الروايه على ما اذا قصد الناظر التتابع. والامام عليه السلام في مقام بيان انه لو لم يتمكن من ذلك العذرين عرز عارضون ففصل بين ما اذا صام 15 يوما وما اذا لم يصم 15 يوما. فسيجيء الكلام في هذه الروايه عند البحث ان تروي التاريخ فيما كان التتابع معتبرا فيه. لم نتكلم في هذه الروايه. ونذكر هناك أن الرواية معتبرة ظاهرا فإن موسى بن بكر وإن لم يرد فيه توثيق ومدح في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد تفسير علي بن إبراهيم. وقد بنينا على أن من ورد في هذا التفسير في أسناد هذا التفسير مثل من ورد في أسناد كامل الزيارات يعتمد عليه إلا إذا ثبت خلافه. فإن علي بن إبراهيم قد شهد بثقة من يروي عنه في كتابه متصلا إلى المعصومين سلام الله عليهم. فكيفما كان سيجيء الكلام في هذه الرواية عن قريب إن شاء الله. المورد الثاني القضاء استثناه المحقق قدس الله نفسه لأن القضاء لا يجوز فيه التتابع من دون فرق بين أن يكون القضاء قضاء لشهر رمضان أو قضاء لصوم منذور. أما بالنسبة إلى شهر رمضان فقد تقدم الكلام في ذلك في بحث القضاء وقلنا إن التتابع في القضاء غير لازمين. فمن فاته يومان مثلا من شهر رمضان يجوز أن يقضيهما متفرقا وقد دلت على ذلك عدة صحاح صحيحة سليمان الجعفري صحيحة الحلبي وغير ذلك. ولكن في بعض هذه الصحاح أن التتابع أفضل وفي بعض الروايات المنع عن التتابع أكثر من 6 أيام أو من 8 أيام. فإذا كان أكثر فيفطر يوما ويقضي الباقي بعد ذلك. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث القضاء. والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها والحكم إجماعي. نعم نسب الخلاف إلى أبي الصلاة لا من جهة أنه يعتبر التتابع بل من جهة أنه يرى فورية القضاء. فتبعا يكون التتابع متحققا. القضاء فوري يعني ليس له أن يؤخر قضاء شهر رمضان إلى ما بعد بل لا بد أن يقضيه في أول وقت الإمكان. فلنفرزه شهر شوال بعد يوم العيد إذا لم يتمكن بعد ذلك وهكذا. هذا أيضا تقدم الكلام فيه فقلنا إنه لا دليل على الفورية بل الدليل على العدم موجود. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر نساءه بأن يصمن ما فاتهن من الصيام في شهر شوال في شهر شعبان يؤخرن الصيام إلى شهر شعبان ليكون قريبا من شهر رمضان مثلا. هذا أيضا تقدم الكلام فيه. إنما الكلام في قضاء صوم وجب به النذر فهل يجب فيه التتابع أو لا يجب. إذا كان المنذور صوما غير متتابع فلا اشكال في عدم لزوم التتابع، فلو فرضنا انه نذر ان يصوم يوم الجمعه من شهر رجب، مثلا اول جمعه من شهر رجب نذر ان يصومه، ونذر ان يصوم الجمعه الثانيه ايضا وفاته، قطعا لا يجب التتابع، لانه لم يجب التتابع في الاصل، كل منهما حكم مستقيل، ففاته الواجب فيجب عليه القضاء. ليس هنا اي مقتضي لدعوى وجوب التتابع في القضاء، يعني يقضي الفائتتين متواليتان ومتتابعتان، هذا يحتاج الى دليل، وليس عندنا اي دليل، الواجب هو قضاء ما فات. واما فيما اذا فرضنا ان الصوم المنذور كان يعتبر فيه التتابع والتوالي، فنذر ان يصوم عشره ايام متواليات وفاته ذلك لمرض او لسفر لمانع من الموانع لم يتمكن من الصيام، وقد كان الصوم الواجب عليه يعتبر فيه التوالي بحسب التزامه بنذره، فهل يجب التتابع في قضائه ايضا او لا يجب؟ المحقق اعتبر عدم التتابع، ولعل هذا هو المشهور، ونسب إلى الشهيد قدس الله نفسه في الدروس أنه استقرب ذلك، أي اعتبار التتابع في القضاء كما كان معتبرا في الأداء، وتردد فيه العلامة قدس الله نفسه، فذكر وجهين: أن القضاء بأمر جديد لا دليل على وجوب التتابع فيه، وأن القضاء هو نفس الأداء لا محال، غاية الأمر أنهما مختلفان بحسب الزمان، وإلا الواجب هو الواجب، هو بعينه يؤتى به في غير وقته، فحيث كان يعتبر فيه التتابع يعتبر في القضاء أيضا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيه التتابع وإن كان أحبت. والمجه في ذلك ما أشرنا إليه من أن القضاء بأمر جديد، وعمدة ما دل على ذلك صحيحة علي بن مهديار على ما ذكرناه في بحث القضاء، قضاء الصوم. هذه الصيحة دلت على أن الإنسان إذا نذر أن يصوم يوما ثم اتفق أنه سافر في ذلك اليوم أو مرض أو أصاب اليوم يوم عيد أو أيام تشريق في الموارد التي لا يمكن الصيام فيها، قال عليه السلام: يفطر، وإن الله تبارك وتعالى وزع الصيام في هذه الأيام، ولكن يقضي يوما بدل يوم. لولا هذه الرواية، هذه السيئة ونحوها مما دل على وجوب القضاء، لقلنا بعدم وجوب القضاء أصلا، لأنه لا دليل على وجوب القضاء في كل واجب فيما كان واجبا على الإنسان ولم يتمكن من، يجب عليه قضاؤه، أي شيء كان الواجب، واجبا بنذر أو واجبا أصليا. من فاتت الفريضة فليقضها، أو من فاتت فريضة فليقضها كما فاتت، أما الأولى نبوية، أما الثانية ناظرة إلى الكيفية كما سرها به في نفس الرواية: إن فاتته قصرا يقضيها قصرا، وإن فاتته تماما يقضيها تماما. ليس فيها دلالة على أن كل واجبين إذا فات الإنسان يجب قضاؤه، ولم يلتزم بذلك فيما نعلم فقيه من الفقهاء، فكل شيء إذا كان واجبا على الإنسان نظر زيارة الحسين سلام الله عليه في شهر رجب ففاته لعذرين يجب قضاؤه لم نر ذلك أن كل منزول يجب قضاؤه. فالقضاء إنما ثبت بدليل خاص، فإذا كان ثابتا بدليل خاص لا بد من رعاية دلالة هذا الدليل، وإلا أن القضاء عين الأداء يعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه، هذا لا دليل على ذلك، لا بد من دلالة الدليل الذي دل على القضاء. الدليل إنما دل على أنه يصوم يوما بدل يومين، وأما التتابع فلم يؤخذ في هذا الدليل. إذا كان الواجب صوم يومين متتابعين، يصوم يوما بدل يوم، يوم عن اليوم الأول ويوم عن اليوم الثاني، يكون القضاء متتابعا كما كان الواجب في بحسب النذر متتابعا، هذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل يدل على ذلك، وإنما الدليل دل على وجوب قضاء أثر الصيام لا خصوصية أخرى. ومن هنا لو فرضنا أن الواجب كان مقيدا بقيد آخر غير التتابع، فلو نذر أن يصوم يوما في أيام الصيف مثلا في شهر رجب، وكان اليوم يوما طويلا حارا، ففاته اليوم لعذرين، فهل يجب عليه القضاء في أيام الصيف؟ لا يجوز القضاء في أيام الشتاء، ليس كذلك جزما، فيصوم يوما بدل يوم. وإن كان الواجب أولا هو الصوم في أيام الحر وفي أيام الصيف، هكذا نظر أن يصوم الشهر الأول من أيام الصيف مثلا، ففاته ذلك ولم يتمكن من الصوم، فهل يجب عليه أن يقضيه في أيام الصيف أو يجوز تأخيره إلى أيام الشتاء؟ والأيام قصيرة تبعا، فلا يجب القضاء بالنسبة إلى هذه الخصوصية. أو لو كان المنظور مقيدا بمكان خاص، نذر أن يصوم في النجف الأشرف يوم الجمعة مثلا، الجمعة الأولى من شهر شعبان مثلا، ففاته ذلك، فهل يجب عليه أن يقضيه في النجف؟ بحيث إنه إذا ذهب إلى كربلاء مثلا لا يجوز له القضاء قطعا، ليس كذلك. وهكذا بقية الخصوصيات التي اعتبرت في المنظور كل ذلك لا يجب، نذر أن يصوم يوما ولا ينام في النهار بل يشتغل بالعبادة من أول الصبح إلى المغرب مثلا، وكان مقدورا له راجها، لا يجب في القضاء ذلك، وإنما يجب قضاء نفس الصوم. وأما تقيده بهذا القيد أن يكون مشتغلا بالعبادة في تمام النهار أو في نصف النهار أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يلزم. فالدليل الدال على وجوب القضاء إنما دل على قضاء نفس الصوم، وأما الخصوصيات المعتبرة في الواجب فلا يجب رعايتها في القضاء لعدم الدليل على ذلك. ومن هنا كان قول المشهور وهو عدم اعتبار التتابع في القضاء، وإن كان التتابع معتبرا في الأداء هذا هو الصحيح، وإن كان الاحتياط في محله. استثنى قدس الله نفسه موردا ثالثا، وهو الصيام الذي يكون بدلا عن جزاء الصيد. ذكرنا سابقا أن الصيد فيه كفارة مثل ما قتل من النعم، قد يكون بدنة وقد يكون بقرة وقد يكون شاة، فإذا أجز عن ذلك لكل واحد منها بدل، 18 يوما بدل البدنة، و 9 ایام بدل البقره و 3 ایام بدل الشاة. ذکر قدس الله نفسه انه لا يعتبر فيها التتابع ف 18 ایام التي هي بدل جتاء السيد لا يعتبر فيه التتابع. و هاجا لا نعرف وجه الذي استثناه قدس الله نفسه بل لعله لا يبعد أن يعد هذا من العجيب، فإنه لم يرد في المقام أي دليل يدل على عدم الترتيب، حتى رواية زائفة يدل على أن بدل جزاء السيد الصيام الذي هو بدل جزاء السيد لا يجب فيه الترتيب، لم يرد أي دليل. وإنما تمسك قدس الله نفسه بالإطلاق، فإذا كان الإطلاق صحيحا فلماذا التزم بالتتابع في بقية أقسام الصيام إلا ما خرج بدليلين؟ بل لابد أن يقتصر لما ورد الدليل فيها على التتابع كصوم شهرين متتابعين في الزهار في القتل العمدي ونحو ذلك، وكذلك في كفارة اليمين على ما تقدم. فلماذا التزم بأنه يجب التتابع لم يكن إلا من جهة الانصراف، وأن الأمر بصوم شهرين أو شهرين أو أيام الظاهر منه التتابع. إن كان الأمر كذلك فلماذا لا يلتزم بالتتابع في هنا؟ يعني فيما إذا كان جزاء لسيدين، هذا أيضا ورد فيه الأمر بالصيام 18 يوما أو 9 أيام أو 3 أيام، فلماذا استثناه؟ إن كان الاستثناء من جهة الإطلاق الذي ورد هنا فهذا الإطلاق موجود في جميع الموارد إلا ما خرج بالدليل، فلا نعرف وجها لهذا الاستثناء. نعم على مسلكنا من أنه ما لم يكن دليل على التتابع لا يجب التتابع، يعني هذه الكبرى أنه يجب التتابع في الصيام إلا ما خرج بدليلين، هذا لم يثبت، بل العكس لا يجب التتابع في الصيام إلا ما خرج بدليل بناء على عزاس أيهن، إذ ليس هنا دليل على التتابع فيكون مقتضى القاعدة هو عدم وجود التتابع، ولكن استثناءه قدس الله نفسه لخصوص ذلك لم يعلم له أي وجهين. واستثنى موردا رابعا وهو 7 التي هي بدل الهادي، إذا لم يتمكن الحاج من الهاد يجمع عليه صوم 10 أيام، 3 منها في الهاج و 7 منها بعد الرجوع، أما 3 متوالية بلا إشكال إلا في بعض الفروض إذا تغسلت العيد. وأما 7 فقد وقع الكلام فيها أنه يعتبر التتابع أولى. المحقق قدس الله نفسه استثناه و ذكر انه لا يعتبر فيه التتابع، و هذا اعجب من السيد، يعني استثناؤه هنا. لماذا استثنا هذا لا ندري. وجه ان هذا اعجب انه لا دليل هنا، لان لم يرد روايتون تدل على عدم الموالات و على عدم التتابع الا رواية واحدة، رواية اسحاق بن عمار و في سنده محمد بن اسلم الذي بل لم تثبت وثاقته و لم يرد فيه مدح مجهول و مهمل. هذه الرواية وردت انه لا يعتبر، يفرق كيف ما يريد، يأتي بسبعة أيام، يسأل الإمام عليه السلام أنه جاء إلى بلده ولم يتمكن، بعد ذلك عرض له أمر ذهب إلى بغداد، فقال سلام الله عليه أنه يصوم هذه الأيام في بغداد وذكر فيها جواز التفريق، ولكن بإزاء ذلك روايات دلت على عدم التفريق لأنها متواليات. غاية الأمر أن تكون هذه الرواية الضعيفة معارضة لتلك الروايات، غايتها هذه، كيف يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة ورفع اليد عن تلك الروايات وهي عدة روايات. رواية حسين بن زيد التي دلت على أن هذه السبعة لا بد فيها من التتابع، يرويها نبي عبد الله عليه السلام بحالها حال الثلاثة ثلاثة أيام. في كتاب الجواهر كتب حسين بن يزيد، هذا إما من سهو القلم أو من غلط النسخ. حسين بن زيد هذا لم يثبت وثاقته، بل مشترك بين جماعة، بين شخصين أو ثلاثة. نعم هذه الرواية ضعيفة كما ضعفها صاحب الجواهر قدس الله نفسه. الرواية الثانية رواية في سندها محمد بن أحمد العلوي، هذه الرواية على ما ذكرناه معتبرة، فإن محمد بن أحمد العلوي كما ذكرناه يظهر من كلام الشيخ النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا بل كعبد الله بن جعفر، ذكر أنه روى عنه في العمركي أنه روى عنه شيوخ أصحابنا كعبد الله، منهم عبد الله بن جعفر، بعدما يذكر تاريخه في تاريخه محمد بن أحمد العلوي الذي روى عن العمركي. ولو أغمزنا عن ذلك وفرضنا أن هذه الرواية أيضا ضعيفة كما ضعفها صاحب الجواهر قدس الله نفسه، باعتبار أن محمد بن أحمد العلوي لم يرد فيه مدح ولا توثيق، فرضنا أن الأمر كذلك، هذه الرواية بعينها بألفاظها بخصوصياتها رواها علي بن جعفر في كتابه وروا عنه الشيخ، بل وصاحب المسائل يذكرها، بل في باب الزبط هناك في باب السبع المتبادي، وكأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لم يلاحظ ذلك الباب، وإنما لاحظ باب الصوم وذكر أنه لا روايتين دلت على ذلك، وليس الأمر كذلك، بل الروايات ثلاث إحداهن صحيحة بلا إشكال، ما رواه علي بن جعفر في كتابه، وقد سره في تلك الرواية بأن السبع متواليات كالثلاثة، كما أن الثلاثة يعتبر فيها التوالي، السبعة أيضا يعتبر فيها التوالي. نعم لا بد من التفرقة بين الثلاثة والسبعة، يعني العشرة متصلة لا يمكن، بل إذا فرضنا أنه لم يتمكن من الثلاثة في مكة لعذر لمرض أو نحو ذلك طبعا يؤخرها ويأتي بها بعد رجوعه أو حال رجوعه حتى في السفر من المستثنيات. فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصوم الثلاثة وأن يصوم السبعة يفرق بين الثلاثة والسبعة، فالسبعة لا بد فيها من التوالي، مع وجود هذه الصحيحة التي لا إشكال في سندها بوجهين رواها علي بن جعفر في كتابه، كيف يمكن أن يقال إن هذه السبعة أيضا من المستثنات؟ فكان الأولى اعتبار التتابع في المستثنى دون المستثنى منه. والحمد لله.